وجنته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وقوته وفتاوى الرحمة. نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. أتانا من خلال هذه الخدمة مجموعة من الأسئلة. سائلة تقول: أنا لم أرزق بأطفال، وقال الطبيب يجب إجراء عملية أطفال الأنابيب، ولا يوجد غير الأطباء الرجال الذين يفعلون هذا، هل يجوز هذا أم لا؟ نعم، هذا يجوز، هذا يجوز. وحينما أقول يجوز لا أقول يجب، ولا أقول يستحب، ولا أقول يكره، ولا أقول يحرم. لابد أن نراعي أن الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب ما أوجبه الشرع وألزم به، الاستحباب ما رغب فيه، الإباحة ما أباح، أباح فعله وأباح تركه، الكراهية ما يكرهه الشرع، كراهة التنزيه، التحريم ما حرم الشرع فعله. فإجراء عملية أطفال الأنابيب ينطبق عليها أي حكم من هذه الأحكام الخمسة؟ ينطبق عليها حكم الجواز، حكم الإباحة. طبعا لا يفعل هذه العملية إلا المحتاج الذي لا يجد وسيلة للإنجاب إلا بهذه الطريقة التي استحدثها العلم الحديث، لكن أيضا لابد أن يجريها مركز موثوق به، أطباء رجال لا بأس، لكن أن يكونوا أهل دين وأهل ورع، فهذا هو المطلوب والله أعلم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي ياسمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا كنت عندي طفلة عندها 9 شهور، وكنت مستخدمة وسيلة بس حملت، يعني دلوقتي أنا لقيت نفسي حامل تاني.
نعم.
فحاسة إن أنا مش هقدر أواظب، يعني دلوقتي مع الحمل هتعب، مش هقدر، وعندي طفلة تانية عندها 4 سنين. فهل ينفع انزل حمل على اساس يعني استنى 2 سنين او حاجه على ما الاطفال يكبروا واقدر ارعيهم كلهم، ولا حرام؟
معك سؤال تاني يا ياسمين.
في سؤال تاني. انا جوزي كان اخذ قرض من البنك، وبعد كده لما والفلوس خدناها حطيناها في مشروع عند ناس وضاعت، يعني المهم ان الفلوس ضاعت، وبعدين ندمنا يعني، وندم ان هو اخذ قرض وكده، فحب يسدد الفلوس، فاحنا دلوقتي بنسدد بالقسط. فهل نسدد لحد ما في يعني ناس قالوا لنا لحد بس راس المال، ما يتسد بس راس المال والفوائد لا، ولا نعمل ايه بالظبط؟
وانتوا تملكوا ما تسددوش الفوائد؟
احنا الفلوس كلها راحت اساسا.
تملكوا ما تسددوش الفوائد ولا البنك هيطالبكم؟
لا، البنك هيطالب، بس احنا ممكن نوقف يعني.
سددوا ما تستطيعون. ماشي يا ياسمين.
اسمعيني. والسؤال التاني معلش.
اسمعيني عبر الشاشة.
شكرا.
العفو. انت الاخت ياسمين بعد ولادتها ب9 اشهر عندها طفلة عندها 9 اشهر، ومع انها اخذت وسيلة لمنع الحمل في هذه الفترة الا انها حملت، وده شيء طبيعي، قدر الله عز وجل غالب ونافذ. فالبعض بيقول لها ما في داعي للحمل، احنا كنا بناخد وسيلة عشان ما فيش داعي للحمل في هذه الفترة، فإذا جاء الحمل رغما عن الوسيلة فهناك حل آخر، وهو إيه؟ إسقاط الجنين. لا، إسقاط الجنين جريمة، يعني منع الحمل ابتداء سواء كان بالعزل أو بالوسيلة المباحة والمتاحة لا بأس به بظروف معينة وأحوال معينة، خاصة الظرف اللي فيه ياسمين إنها تريد أن تنظم سنتين أو ثلاثة ثم تأتي بالطفل الثاني، فهذه الوسيلة مباحة وجائزة. لكن إذا رغم هذه الوسيلة حملت، هل نفتيها بالإسقاط والإجهاض؟ لا، الإجهاض قتل نفس، لم يأذن الشرع بقتلها، وقتل النفس حرام. يبقى الوسيلة لمنع الحمل في فترة معينة حلال، لكن قتل النفس بإجهاض الجنين حرام. فلا يجوز لك يا ياسمين إسقاط الجنين، واعلمي أنه قدر الله، وقدر الله غالب، وقدر الله نافذ، فاقبلي هذا وسلي الله العفو والعافية والتوفيق والقدرة على الإحسان في تربية أولادك. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخت شيماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل بس سؤال.
تفضلي يا شيماء.
أقول لحضرتك أنا حاطة فلوس في البنك، وبعدين أنا خلاص عرفت إن الفوائد حرام، فالوقت أنا خلاص هخلف يعني حسابي إن أنا مش هبقى بدون فوائد، فممكن الفوائد دي أستخدمها للفقراء، يعني عارفة فقراء ومساكين، ممكن أنا أقدمهم بدل ما البنك هو اللي ياخدها؟
هو البنك ما ياخدش الفوائد، إحنا ناخد الفوائد ونتصدق بها، نخرجها في أي وجه من وجوه البر، لكن أولى الأوجه ما كان فيه حاجة أو حاجة شديدة. لأن بعض أهل العلم كان ينزه مثلا المساجد والمصاحف والدعوة وطلب العلم عن مثل هذه الأموال لأنها أموال ملوثة، لكن لا بأس إعطاء المرضى، إعطاء المستشفيات، رصف الطرقات أو غير ذلك. المسألة واسعة يا شيماء، فتصدقي بها ولا تتعاملي في معاملة ربوية بعد ذلك. بارك الله فيك. معنا الأخت أحلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عايز استفسر من حضرتك على حاجة.
اتفضلي يا أختي أحلام.
هي أخويا عنده 31 سنة، وجه راح اتقدم لوحدة ولقاها من بيت مرموق ومتدينة وأهلها كويسين، فوالدته معارضة، اللي هي والدتي معارضة. ليه؟ أهو كده، أنا عايزة أشوف له واحدة تكون مستواها عالي. إحنا يعني مش عارفة.
يعني السؤال إيه أحلام؟
سؤال، عايزة حضرتك توجه كلمة لوالدتي، يعني تتقي الله في أخويا. هي إحنا مش عارفين هي عايزة إيه، هي كل اللي في دماغها لأ 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 لأ.
أنا هوجه كلمة لوالدتك وهوجه كلمة لك ولأخوك.
هل هي والدتي من حقها إن هي ترفض البنت دي؟
اسمعيني بقى أحلام،
هل ممكن الولد يمشي في خطوة من غير رضا والدته؟
اسمعيني يا أحلام.
يا رب يخليك يا فضيلة.
بارك الله فيك. الأخت ريم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أيوة ألو.
اتفضلي يا ريم.
شيخ أنا حصلت معي قصة من كم شهر، وحصل طلاق بين شخص كان كاتب كتابي.
نعم.
فكانش نتيجة الطلاق اني انا راضي عليه ولا هو كان راضي عليه، بس معصبنا. فهل
طلقتي
الطلاق في الحالة هذه؟
طلقتي قبل الدخول. ايوه. بعدين يا ريم؟
هو كان شخص ملتزم ويعرف ربنا والحمد لله، ونتيجة يعني واحد خرب بيني وبينه، يعني راح وقال لنا كنت عايزها وهذه صور منها واوراق.
المهم بعد الطلاق ايه اللي حصل؟
بس يعني
انتهت العلاقة بالطلاق.
لا يجوز
الطلاق؟ يجوز، نعم الطلاق يجوز، انتوا الاثنين رغبتوا في الطلاق.
ماشي يا شيخ، بس يعني انا اكون غشيتها في الحالة هذه مثلا.
تكوني غشيتي يعني؟ غشيتي عشان ايه؟ عشان دلست عليه بالصور او ايه؟ طيب ماشي يا ياسمين. يا ريم. ام عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب من فضل حضرتك أنا عندي حضرتك كام سؤال بس حضرتك الله يبارك فيك.
اتفضلي يا أختي.
أول حاجة حضرتك أنا عرفت خلاص إن فوائد البنوك دي ربوية، دي خلاص معروفة، بس أنا دلوقتي المال اللي هو في البنك في البوسطة يعني أنا مش هقدر أسحبه، يعني مش هعرف اصحابه كده، انا سحرته ممكن يتسبب في البيت، وانا عيناه يعني اللي ايه ان انا محتاجاه الامر ضروري يعني.
نعم.
انا عيناه في البوسطه، فالفوائد لما بتيجي يعني عايزه اتعامل مع حضرتك زي ما قلت يعني، واخد بال حضرتك؟ بس أي. انا مش هعرف اسحبها، ان انا اسحبها واخليها في البيت مش هعرف، ممكن تتصرف مني.
طب ما تحطيها في بنك اسلامي يا ام عبد الله.
رحت البنك فيصل للاسف، قالوا لي نكشف وشك للاسف. فطبعا زوجي ما رضيش بحاجه زي كده.
عموما تخلصي من الفائده يا ام عبد الله.
ايوه. طيب تاني حضرتك سؤال بس تاني، الله يبارك فيك.
نعم.
يا جزء القاء السلام على رجال لو انا معديه مثلا جنب حداد جنب بقال وجيراني يعني، فممكن اقول لهم سلام عليكم بدون خضوع ولا دي في شيء؟
ماشي يا ام عبد الله.
في حاجه تاني حضرتك، في ايمانات كتير وكده عليا من زوجي، فانا عليا كفاره منهم كتير يعني، فانا دلوقتي ممكن اكون مش مستطيع ان انا اكفر.
انت اللي حلفتي ولا هو اللي بيحلف؟
هو اللي حلف.
طب الكفاره مش عليكي.
ما هو عليه، بس إيه انا عايزه اخرجها له يعني وكده، بس هو دلوقتي مش هيقدر يصلحها في الوقت.
هو بيحلف بالله ولا بيحلف بالطلاق؟
لا بالطلاق، عليا الطلاق وكده.
طب ما احنا عايزين نسمعه يا ام عبد الله.
ما هو حضرتك انا سالت حضرتك السؤال ده قبل كده وقلت لحضرتك هو يعني ايماناته كلها ما تبقاش نيه طلاق، بنيه يعني تهديد.
يكفر الاول يمتنع عن ايمان الطلاق.
ايوه، ما انا ان شاء الله نكفر، بس احنا دلوقتي لو في فتره مش هنقدر نكفر، بحس ان انا يعني الامر صعب عليا وكده من الناحيه الماديه.
نكفر بحسب الاستطاعه يا ام عبد الله.
طيب حضرتك كلمه تبقي طالق ان شاء الله، يعني هو قال لي في مره تبقي طالق ان شاء الله وسكت، ده يمين معلق برضو؟
ماشي يا ام عبد الله، اسمعيني عبر الشاشه.
السلام عليكم.
أبو معاذ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا معاذ. يا ريت أبو معاذ يتواصل معنا مرة أخرى، بنعتذر لأبي معاذ. في اتصالات أخرى. الأخت أحلام من القاهرة يعني ذكرت القصة، أنا في غنى عن إعادتها. أخوها 31 سنة بيرغب في عروس، في زوجة، يعني من وجهة نظره ومن وجهة نظر أخته أحلام اللي بتسأل هي ممتازة، يعني مستوفية الشروط المطلوبة. الأم ترفض هذه الزيجة وترفض بدون مبررات. هنا سؤال أحلام، هل يعني يتجوز رغما عن أمه؟ أنا لا أحب هذا يا أحلام، أنا لا أحب من العلاقات الزوجية والعلاقات تكون فيها قطيعة. نعم، هو قرار الزواج قراره هو، والأم ليس لها في قرار الزواج شيء، لكن طاعة الأم واجبة وطاعة الأم مطلوبة والتودد إلى الأم وبر الأم مطلوب، فينبغي علينا أن نوازن. وأنا أقول لهذه الأم اتق الله، إن كان ولدك يراها صالحة وابنتك تراها صالحة فلا تتعنتي، واتق الله عز وجل في أبنائك، بارك الله فيك. معنا الأخ محي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية شيخي،
بارك الله فيكم،
الله يبارك فيك يا رب. لو سمحت في عندي كم سؤال.
تفضل.
العزاء بالخيم، احنا عنا في عزاء ثلاث ايام عم يسوى بخيم بالشوارع،
ثلاث ايام
خيمة بيسدوا الشارع بيحطوا خيمة وبيساووا العزاء فيها لمدة ثلاث ايام. فهلا هي انا بعرف انه يعني في 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 نوع من الكراهية، بما انه في سد طريق وفي ارباك وهذا كله ما بعرف فيه كراهية، فهل يجوز لي ان اعزي في الخيم هي؟
ماشي، بارك الله فيك.
ولو سمحت في سؤال، الفاتحة وقت نكون بالصلاة الجهرية بنقراها مع الإمام ولا بنستخطي بعد الإمام؟
إذا الإمام يعطيك فسحة ولا لا يعطيك؟
بيعطي سكتة بعد الفاتحة، ولكن بدها يعني إذا بدنا نقرا الفاتحة بشكل سريع جدا بدها تكون قرايتها.
ماشي.
ولو سمحت جلسة الاستراحة.
نعم.
جلسة الاستراحة، وهل نعتمد على اليدين بالوقوف وبالأثناء السجود وأثناء الوقوف القيام من السجود؟
بارك الله فيكم.
شكرا كثير لك.
بارك الله فيكم. الأخت أمل، السلام عليكم.
أيوة يا فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا بجيب لبس وببيعه بالطلب.
بتجيبي لبس بالطلب؟
أو ببيعه بالطلب، يعني ما بجيبش في البيت عشان الظروف ما تسمحش وكده، بجيب اللي بيطلب مني مثلا عباية أو بيجامة أو كده، فبجيبها وببيعها بالطلب.
بص يا أمل،
في بعض المخالفات وقفت فيها ما كنتش أعرف.
أيوة.
يعني مثلا كنت باخد مقدم يعني مرة أو مرتين يعني. أيوة. على طول كنت مثلا بجيب بعض اللبس على صور،
طب المخالفات انت عرفتيها كده،
فهل انا كل مثلا مكسب جالي من الموضوع دوت المفروض ان هو حرام؟
انا عايز بس يعني انا عايز امل يا امل قبل ما تخرجي من الاتصال، عايز اقول لك ان في فرق بين التمويل الربوي وبين البيع والشراء. رب العزه يقول واحل الله البيع وحرم الربا. انا لو رايح اشتري له، بمعنى ان هو شاف الحاجه في المحل وانا مجرد بدفع له الفلوس فقط وباخد الفلوس منه بالزياده، ده ربا. لكن لو انا اشتريت وبعدين بعت، يبقى عقد البيع الاولاني صحيح وعقد البيع الثاني صحيح. فاحرصي على انك تشتري وتتسلم البضاعه قبل ان تبيعيها، ولا تبيعي ما ليس عندك. ماشي يا امل؟ وارباحك اللي جات لك ان شاء الله يعني معفو عنها ان شاء الله.
طيب واللبس اللي على صور طيب يا دكتور،
ما انت يعني انت قلت فيه كراهيه وانت قلت فيه كراهيه ومش هستخدمه، مش هتعامل فيه.
طيب لو اشتريت مثلا لبس من حد من محل وبقيت له بعض جزء من المبلغ، يعني انا اشتريت،
لا بأس
يعني يا دكتور؟
لا بأس، يعني لكن لازم تبيعي حاجه بتملكيها يا امل. لازم تبيعي شيء بتملكيه.
ايوه، ما انا حضرتك بجيب الاول الحاجه بيتي وبعد كده ببيعها.
يبقى تشتريه الاول وتتملكيه وبعدين تبيعيه. ماشي يا امل، ماشي. بارك الله فيك. ابو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ.
بارك الله فيكم.
أربع أسئلة إن كان.
تفضل يا أبا عبد الله.
ونحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
حكم طلب الجنسية في غير بلد الإسلام، بحكم نحن نعيش في بلد غير بلاد الإسلام، وما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ وما معنى الفاسق في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ وما الأفضل في العقيقة، دعوة الناس إليها أو التصدق بلحومها؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الأخت جيهان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا جيهان. تفضلي يا أختي.
هل يا حضرة الشيخ لما يجي واحد يعني يدفع المهر ويعني ويفوت وياخده، هل ترى ده حرام؟
يدفع المهر وبعدين ايه يا جيهان؟
يعني يدفع المهر وبعد كده ما حصلش نصيبه وانا خدت المهر، يعني ده حرام؟
حصل عقد ولا ما حصلش عقد؟
لا ما حصلش.
لا ما حصلش عقد يبقى ياخد مهره. هو المرأة يا جيهان، المرأة تستحق العقد المهر كله إذا مات عنها زوجها بعد العقد. إذا مات عنها زوجها بعد العقد تستحق المهر كله. أما وإذا دخل بها وطلقها تستحق المهر كله. إذا طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر. إذا انفضت العلاقة قبل العقد، دي خطبة، يبقى المهر ليس لها وإنما الكلام في الهدية. واضح يا جيهان؟ في فرق بين الهدية وبين المهر. الهدية بننظر في المسيء، المسيء هنا يتحمل الغرم، من أساء سواء المرأة أو الرجل، من كان سببا في فسخ الخطبة سواء كان المرأة أو الرجل يتحمل ويعوض، هذا باجتهاد واتفاق، وينبغي أن تكون في قضية عرفية أو حتى قضية في المحكمة. لكن أما استحقاق المهر فلا تستحق المرأة المهر إلا بالدخول والطلاق بعد الدخول أو بالموت بعد العقد، والله أعلم. الأخ أبو معاذ من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك، عندي ثلاث أسئلة. الله يكرمك.
تفضل.
أنا مقيم في السعودية، أولادي جوم يعملوا عمرة، فالمفروض طبعا أن هم يحرموا من الطائرة، مع الأسف ما حرموش من الطائرة. أنا مقيم في مكة، جون قعدوا في مكة 3 أيام ورحنا أحرمنا من التنعيم وسوينا عمرة، وبعد كده رحنا المدينة وحرمنا من المدينة وسوينا عدة عمرات، فمش عارف هل هي عليها هدي ولا ما عليهاش.
يعني هم كان في نيتهم العمرة يا أبا معاذ؟
هم كانوا جايين من مصر على نية العمرة.
كان الأولى يا أبا معاذ،
يا نعم،
كان الأولى أنهم يحرموا من بيتك واخد بالك ويعملوا العمرة بتاعتهم ويدفع كل واحد منهم فدية يذبح شاه. هذا كان الأولى.
هذا هذا أنا لي ولد وبنت.
هم كان كل واحد فيهم.
بنت مريم عندها 14 سنة والمدام كان عندها عذر شرعي ما قدرت تحرم.
ما العذر الشرعي ما يمنع الإحرام يا أبا معاذ.
يعني عليهم
يبقى هو يعني يخليهم يعملوا عمرة. سيبك من عمرة التنعيم وعمرة المدينة.
آه.
أنا عايز أتكلم عشان هم مجيئهم أصلا للعمرة ثم لزيارتك.
أي نعم.
فعشان كده يحرموا من بيتك.
آه.
من المكان اللي هم فيه الآن. ماشي.
هم روحوا.
روحوا خلاص يبقى لا شيء عليهم.
لا
شيء عليهم. لو استطعت إن أنت تذبح عن كل واحد شيء يبقى بارك الله فيك. كان في أسئلة تانية لأبو معاذ معلش يا أبو معاذ ما أدركناهاش. أخت رضوى معانا أبو معاذ. طب تفضل يا أبو معاذ سؤالك التاني.
الولد صغير نتبع عنه رخري؟
طالما كان في نيته العمرة. بس في سؤال
تاني الله يكرمك
بارك الله فيكم.
السؤال التاني
تفضل.
أنا كنت شغال في أيام الحج.
نعم.
وكنت بحج وكنت بعمل في خدمات الحجاج. وجاء في يوم ماذا في ايام التشريك ما قدرت ابيت في منى.
نعم.
رحت الحج وكلفت واحد يرجم مكاني اول يوم في ايام التشريك. وبعد كده انتهيت من العمل ورحت بيتت اليومين بقيت الثلاث ايام ورجمت عن نفسي.
نعم. تركت المبيت في اليوم الاول ولا الثاني؟
نعم
تركت المبيت في اليوم الاول.
احنا رجمنا يوم العيد وخرجت وتاني يوم اللي هو تاني يوم العيد ما بيتش في منى.
طب عملك هو اللي لم يسمح لك بالمبيت.
اي نعم.
يعفى عنك يا ابا معاذ.
الله يكرمك.
فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب الاعمال والاعذار في ذلك. عفى الله عنك.
الله يحييك.
بارك الله فيكم. الاخت رضوى السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اقول لحضرتك يا غالي الشيخ انا جوزي بيشرب ماشي يعني انا اللي بديله الفلوس كل يوم انا اللي معاه الفلوس يعني وكل يوم انا اللي بديله الفلوس بس لو ما اديتهالوش هيحصل مشاكل جامده يعني انا اللي بديله كل يوم الفلوس دي اللي هو بيروح يشرب بيها
يعني انت معاكي امانه الصندوق.
نعم.
الفلوس فلوسك ولا فلوسه؟
لا فلوسه هو.
فلوسه هو.
يعني انا اللي بديها له بايدي كانه مصروف وانا عارفه ان هو رايح يشرب بيه. لو ما ادتلوش لو حاولت يعني معاه كذا مره ما فيش فايده يعني يعمل مشاكل جامده والبيت يتخرب بقى وايه.
حاولي معايا يا امي.
انا متجوزه بقالي 32 سنه.
لا تملي من المحاوله.
نعم.
لا تملي من المحاوله.
ما انا بحاول اهو ده احنا بقالي 32
ماشي سنة. ربنا يعينك
يعني فانا مش عارفه الذنب على مين يعني.
الذنب عليه طبعا لكن انت بتشاركي بقدر علمك ومساعدتك فانت حاولي بقدر الامكان اذا طلب الاموال من غير ما تعرفي هو حر يعمل فيها اللي هو عايزه لكن لو انت عارفه انه رايح يشرب حاولي معاه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمه الطيبه ان شاء الله ربنا يعفو عنه ويهديه. ام ملك السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟
بارك الله فيكم.
بارك فيك يا رب. بقول حضرتك جوزي عنده حتة أرض هو وشريكه ماشي بقالها حوالي سنة ونص كده.
نعم.
قال عليها زكاة.
الأرض جايبها للتجارة ولا جايبها للمباني؟
للتجارة.
للتجارة عليها زكاة يا أم ملك.
كم في السنة؟
2.5% من القيمة يا أم ملك. وإذا كان معاش سيولة يزكيها يوم ما يبيعها يوم ما يقبض الفلوس يا ام ملك.
هم يعني جايبينها يجيبوها يبيعوها بعد كم سنه يعني من دلوقتي؟
اذا كان نيته التجاره ودي عروض تجاره يبقى عليه زكاه كل سنه. عليه زكاه كل سنه. ما معهش فلوس سيوله يدفع قيمه الزكاه يبقى يدفع الزكاه يوم ما يبيع يدفع من المبلغ اللي هيقبضه. بارك الله
على عدد كل سنه قاعد فيها يعني ولا
على كل سنه؟ طالما نيته التجاره يبقى على كل سنه. لكن احنا بنقول لو انسان ما كانتش نيته التجارة ثم بدا له ان يبيع فهذا يزكيها لمرة واحدة. ماشي يا ام ملك. الاخت ام عبد الفتاح السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك في عمرك.
من فضلك انا والدي سنه 85 سنة ودلوقتي كان قاعد لوحده، وكان الجامع يعني الجامع مسافه بينه وبين البيت اللي هو قاعد فيه، يعني كان مسافه صغيره. فدلوقتي انا خدته عندي وقعدته.
نعم.
وبعدين انا ساكنه في الدور الخامس، والمسجد والمسجد بعيد عنه.
نعم.
يعني بعيد مسافه طويله، وهو كان مواظب على السجود على يوم الجمعه ده، على طول مواظب على طول صلاه الجمعه فيه. فدلوقتي هو ما قعد عندي ما بقاش يقدر ينزل، لان هو سنه كبير، وبعدين تعبان، وبعدين هو يعني عنده البول تعبه شويه، فما قدرش دلوقتي ينزل ويروح المسافه بتاعت المسجد.
ما يقدرش ينزل الجمعه فقط؟ ما يقدرش ولا
يقدر؟ لا ما بيقدرش، يعني هو كان الاول مسافه بتاعت الجامع في السكن الثاني قريب.
خلاص يصلي الظهر يا أمه.
يعني ما عليهوش ذنب يا دكتور؟
لا، المعذور والمعذوب والخائف كل هؤلاء
ربنا يبارك
معذور.
فيك يا رب.
عفى الله عنه.
فيك يا رب.
بارك الله فيك. ام موسى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي.
الحمد لله. معلش يا شيخ جمال، انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه.
اتفضلي.
انا بيني وبين زوجي مشاكل كتير قوي، احنا متجوزين بقالنا 6 سنين، ف وعندي بنتين وحامل في توأم دلوقتي، يعني على وش ولاده خلاص يعني. بس المشكله ان هو، انا حاسه ان هو مش راضي عني في كل حاجه بعملها. يعني الاول كان في اختلاف بيني وبينه في الطباع جامد جدا، وبعدين حاولت اغير من نفسي واتنازل عن شويه حاجات من اللي انا عايزاها او كده عشان خاطره، بس حاسه ان هو برده لسه مش راضي عني. وبعدين لدرجه فكرت ان ممكن يكون في مثلا معمول عمل تفريغ.
طب سؤالك ايه يا ام موسى؟
فقرات سوره البقره 40 يوم وبرده ما حسيتش باختلاف منه معايا. فانا عايزه اسال، لو انا يعني بذلت كل طاقتي مثلا ان انا ارضيه او كده، وهو برده مش راضي عني لاي سبب، يعرف حد تاني او اي حاجه زي كده، هل برضه يبقى ربنا راضي عليا ولا انا؟
طبعا ربنا يبقى راضي عليك اذا احسنتي معامله الزوج واحسنتي التباعد للزوج، فانت ترضين الله عز وجل حتى لو كان هو راضي او مش راضي. يعني هوى الزوج لا علاقه له في تصرفات المراه، فالمراه اذا احسنت معامله الزوج تقربا الى الله عز وجل، رب العزه يثيبها اعظم الثواب، وربنا يهدي لها زوجها كمان. ربنا يهدي لك زوجك يا ام موسى. الاخت ناديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا دكتور.
اتفضلي يا ناديه.
انا والدتي يا دكتور دايما على طول بتقول النبي والنبي كده، مش اصلها يعني.
بتحلف بالنبي سبق لسان. مش كده؟
يعني هي دلوقتي عليها بنقول لها الكفاره، بتكفر يعني، بتقول لا اله الا الله عايز. فدلوقتي يعني هي عليها حاجة يعني؟
لا، ما تنسى تقول لا إله إلا الله، ما فيش عليها حاجة. ماشي يا ماشي يا نجي. عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ جمال.
بارك الله فيكم يا أخ عبد الله.
آمين. لو سمحت بس سؤال في موضوع البيوع، حضرتك دلوقتي اتكلمت قلت لا ليس ملكك.
قلت إيه؟ لا تبع ما ليس عندك.
تمام.
نعم.
طيب دلوقتي في مساله الكمبيوترات والاجهزه الكبيره وما الى ذلك اللي اسعارها ضخمه شويه، انا ما اقدرش اشتري الحاجه واخليها عندي، ولكن بعرف الزبون وهو في بيته ان الحاجه دي ثمنها مثلا 3000 جنيه او 4000 جنيه او 2000 جنيه، وهي في الاصل ام 2000 جنيه ثمنها 1500 مثلا. وبعدين لما بتفق معه على البيع والشراء بروح اشتري الحاجه دي انا واجيبها له، بس بمتلكها الاول، بمتلكها سواء بس عليها فلوس او بدون ما ادفع فلوس. تمام.
هو ده المطلوب يا عبد الله،
هو ده الحلال يعني،
هو ده المطلوب. لان انت هنا لان انت هنا عملت، اسمعني يا عبد الله، لان انت عملت عقدين، العقد الاول مع المتجر اللي اشتريت منه الكمبيوتر.
تمام
ماشي. انت اشتريت لحسابك، سواء بقى دفعت ما دفعتش، دفعت مقدم، يبقى انت اشتريت لحسابك، دي علاقه خاصه. العلاقه الثانيه انك حملت جهاز الكمبيوتر ووصلته للمشتري. المشكله بقى ان انا ساعات اخد عربون من المشتري الاول.
العربون ده بقى اللي كنت
واعمل له عقد بيع الاول. كل هذا لا يجوز. كل هذا لا يجوز. انا عايزك تخرج من كونك ممول الى كونك بائع.
طيب تمام، بس انا باخد عربون منه مخافه ان يورطني واشتري.
لا بأس، لا بأس انك تاخد عربون في شيء معلوم بيعه ثمنه ومعلوم نظامه، واخد بالك؟ ولو ما خدتش يبقى لا بأس عليك، ما احنا عايزينك تتحمل، عايزاك تتحمل مخاطر التجاره.
تمام.
يعني ايه يا عبد الله؟ يعني افرض انت جايب جهاز الكمبيوتر راح توصله له وقع انكسر، مين اللي يضمنه؟ مين اللي يضمن هلاكه؟
انا اللي كده بشيله خلاص.
انت يبقى انت طالما ضمنت الغرم يبقى ده يستحق الغنم في البيع. ماشي يا عبد الله. الاخت شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك يا اخت شيماء.
اقول انا كنت مره استطعمت بنتي في مستشفى.
نعم.
قالوا لي فما كنتش اعرف ان احنا ندفع ثمن دفتر يعني 4 دينار، فقلت لهم انا ما معيش، فقالوا نعملوه لك والشهر الجاي تيجي تدفع ال4 دينار.
نعم.
كنت انا ما رحتش، بس انا ايه هم لما قالوا لي هتدفع يعني ال4 دينار، قلت لهم والله هدفعها بس لما اجي الشهر الجاي هجيبها لكم معايا. فانا جيت ما رحتش، فانا دلوقتي دين عليا.
طبعا عليك دين.
ولا كفرت يا
عليك دين تروح تدفعي ال4 دينار؟
اه.
وتدفعيهم بايصال في المكان اللي بيستحق هذا.
اه طب والحلفان؟
ما انت حلفتي هتدفعي وراح تدفعي.
طب خلاص. طيب وسؤال تاني يا شيخ جمال.
ايوه اتفضلي.
لو احنا لقينا قبل كده سلسله وبعناها ب 360 جنيه ولقينا قبل كده فردة حلق، بس احنا كناش نعرف ان يعني اللقطه دي اللي يلاقيها يخليها وبعد كده ممكن يصدق.
الكلام ده بقاله كم سنه؟ بقاله كم سنه؟
ده من سنه ولا سنتين الكلام ده.
اه ما حدش سأل عليها؟
هو ما حدش سأل، ولقينا يعني في مكان عام كده ها.
لو حد سأل عليها تدفعوا له ثمنها.
ندفعها يعني.
تدفع ثمنها لحد سأل عليها.
طب خلاص.
والاصل يا شيماء ان انت تستبقيها عندك سنه.
احنا ما كناش نعرف.
انت ما كنتش شرفي وبعتيها، يبقى انت ما زلت تضمني ان لو سأل عليها صاحبها تدفعي له ثمنها.
طب خلاص ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ ابو احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابا احمد.
لو سمحت يا شيخ جمال، انا جيت اصلي العصر وفي الركعتين وانا بقول التحيات سلمت تسليمه، نسيت ان سلمت تسليمه واحده، وانا بسلم الثانيه افتكرت فقمت كملت الصلاه. هل هي كده تنفع ولا اعيد الصلاه؟
تنفع وتسجد سجدتين لسه. تنفع انك افتكرت فقمت كملت صلاتك، يجب عليك تقوم تكمل صلاتك.
افتكرت بعد ما سلمت التسليمه الاولانيه.
حتى لو سلمت التسليمتين اذا افتكرت هتقوم تقول الله اكبر وتكمل. أيوة. صلاتك وبعدين تسجد سجدتين لسه.
ايوه
ماشي يا ابو احمد.
ماشي. بس انا سمعت سؤال ثاني بس.
اتفضل.
صلاه قيام الليل انا باخرها قبل الفجر بنص ساعه كده او ثلث ساعه بحيث ان انا الحق اصلي الفجر، فهل يجوز ان انا يعني اصليها مثلا جماعه انا وزوجتي كده ولا
يجوز؟ يجوز.
نعم.
الجماعه في صلاه الليل جائزه، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى خلفه عبد الله بن عباس، وصلى خلفه حذيفه بن اليمان وعبد الله بن مسعود، وصلى خلف الصحابه جميعا في رمضان.
نعم.
تجوز فيها الجماعه يا ابا احمد.
شكرا
لك. بارك الله فيك. ارجع تاني للاسئله التي يعني وقفنا عندها. الاخت ريم من ليبيا يعني طلقت قبل الدخول، وكانت هي عندها رغبه في الطلاق، ويبدو انها يعني الان بتسال هل انا غشيت الزوج اللي طلقني هذا ام لا. يعني الموضوع انتهى، انا شايف حتى ريم وهي بتكلمني في صوت طفل، يعني يبدو انها حتى تزوجت وانجبت، هي تنسى هذا الموضوع تماما. وان كانت هي قد دلست او قالت كلاما او لوحت بشيء وتم الطلاق، فخلاص تم الطلاق ولا شيء عليها الا ان تستغفر الله عز وجل. الام عبد الله سالتني سؤال مهم جدا، قالت لي انا هل يجوز انني القي السلام على جيراني، يعني البقال او الحداد اللي هم في الشارع في جيران البيت، هل يجوز ان انا القي السلام وهي امراه محتشمه محتجبه، هل يجوز ان تلقي السلام بدون خضوع في القول؟ نعم يجوز. ما المانع؟ لا مانع ان تلقي المراه السلام على الرجال، او ان يلقي الرجل السلام على النساء اذا امن الفتنه، طالما ما فيش فتنه وهي بتقول بغير خضوع محترمه وتذهب الى بيتها باحترام، وهؤلاء الجيران يعرفونها وهي تعرفهم، ربما تتعامل معهم في بعض المعاملات تشتري او نحو هذا، لا باس ان تلقي السلام طالما لا يوجد اي محذور ولا نخاف الفتنه. حكم اللي قال لزوجته تبقي طالق ان شاء الله. هي تبقي طالق دي معلقة، تبقي طالق معلقة، وان شاء الله ايضا يعني تعليق اخر، تعليق اخر، وان شاء الله هذه استثناء. يعني لو واحد قال لزوجته انت طالق ان شاء الله او انا جاي، يعني هذا الكلام اهل العلم يتكلموا هل يقع الطلاق او لا يقع، مع انت طالق في الماضي. ان شاء الله استثناء، فالاستثناء بيجب بالمعنى. فانا اقول الا لها تبقي طالق ان شاء الله هي لا تكون طالقا بهذا، لكن لا نعبث بالفاظ الطلاق، لا نعبث بالفاظ الطلاق. وانا افتيت ام عبد الله ان ايمان الطلاق تكفر على حسب الفتوى التي اخذتها هي وزوجها. الاخ محيي من ليبيا بيعملوا العزاء في خيام منصوبه في الشوارع بتعطل المرور وتضيق على الجيران، والعزاء بيستمر لمده 3 ايام. يقول هل يجوز ان اعزي؟ نعم يجوز انك تعزي، سواء في سرادق العزاء او في غير سرادق العزاء. التعزيه ليست مرتبطه بالسرادق، ليست مرتبطه بالخيمه. انا لو قابلته في المسجد اعزيه، لو قابلته في يعني انا اذكر ان كان في ميت كنت حريص، يعني امراه ماتت من جيراني وانا كنت حريص انني اذهب لاعزيهم بعد الدفن، على اعتبار انهم قد يجلسوا. لم اجد احدا، وجدت ابنها يصلي معي في المسجد، فخرجنا سويا وقلت له كلمه التعزيه الكلمه الطيبه. وهذه يعني شفت تعزيه في الطريق، يجوز التعزيه في الطريق، يجوز في المسجد، يجوز في البيت، يجوز امام البيت. لكن قضيه ان احنا نغلق الشوارع وننصب الخيام هذه بهذه الصوره الفجه ونضيق على الناس، هذه مكروهه طبعا وفيها تفاخر. التعزيه لمده 3 ايام لا ترتبط بمثل هذه العادات القبيحه او العادات الفجه. واحنا الحمد لله في ريف مصر بدانا نتخلص من عاده نصب السرادق، لا يفعل هذا الا من يتفاخرون بالاموال، لكن عموم الناس عاد تخلصوا تقريبا من هذه الصوره. حتى في بعض القرى اصبح الناس يقولون العزاء على القبر، وكون العزاء على القبر لا يمنع انني اعزي اهل الميت، اعزيهم في الطريق، اعزيهم في المسجد، اعزيهم في البيت، بشرط الا اكلفهم اي مؤنه، والله اعلم. بيسال ايضا الاخ محي من ليبيا كيف اقرا الفاتحه مع الامام في الصلاه الجهريه وهو لا يعطيني الفسحه الكافيه. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قراءة الفاتحة خلف الإمام. فبعض أهل العلم يقول لا تقرأ، فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وبعض أهل العلم وأنا أميل إلى هذا الرأي يقول يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب. ولهذا أنا أقول للأخ محي اقرأ الفاتحة في الفسحة التي يعطيها لك الإمام، فإن كانت الفسحة لا تكفي أكمل قراءة الفاتحة وإن بدأ الإمام في القراءة في قراءة السورة. يعني إن بدأ الإمام في القراءة أنت لا تتوقف عن الفاتحة، ولكن أكمل الفاتحة ثم بعد ذلك أنصت واستمع لقراءة الإمام. بيسأل محي أيضا عن جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة لم يجمع نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على إثباته. جلسة الاستراحة الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يجمعوا على نقلها، وإنما نقلها بعضهم. فهنا اختلف الفقهاء في حكم هذه الجلسة، هل هي سنة من السنن الثابتة أم أنها قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أسن وكبر، فكان يحتاج أن يجلس هذه الجلسة ويعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم. ونبس لمن لا يعرف جلسة الاستراحة أقول لإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات ان المصلي لما بيصلي الركعه الاولى ويسجد السجده الاولى ثم يعتدل ثم يسجد السجده الثانيه بيقوم للركعه الثانيه. هنا قبل ان يقوم بيجلس جلسه خفيفه تشبه الجلسه بين السجدتين لكنها اخف منها ولا يوجد فيها ذكر ماثور. هذه الجلسه انني يعني ايه كاني بعد السجده الثانيه باجلس ثم اعتمد على يدي واقوم. هذه الهيئة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه بعض أصحابه في حديث أبي حميد الساعدي هو الذي نقلها. أما غيره من الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا لنا هذه الهيئة، فاختلف أهل العلم فيها. ما بين قائل إنها ليست من السنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وكبر سنه وكان في آخر عمره وربما في مرضه يفعل هذا. وهذا الكلام أو هذا التوجيه لا أعلم له دليلا إلا قولهم إن إسلام أبي حميد متأخر، وأبو حميد رأى هذا ولم يره أو لم يسجله الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعيان وأعلام الصحابة وهم أشهر. وهذا القول مال إليه ابن القيم في كتابه زاد المعاد. القول الآخر وهو الذي أرجحه أنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجلسة، هذه الاستراحة بين بعد ركعة الأولى وبعد ركعة الثالثة ليقوم إلى الثانية ويقوم إلى الرابعة، لأن في الركعة الثانية في تشهد وفي الركعة الرابعة والثالثة في المغرب في تشهد، فهذه جلسة يعني لمن انتهى من السجدة ويريد أن يقوم للركعة الثانية أو للركعة الثالثة الرابعة آسف. فهنا هذه الجلسة ثبتت، ونحن نتفق أن من رواها من الصحابة قد أثبت، ومن لم يرويها لم ينفها، وإنما قد يكون لم يلاحظها، قد يكون جهلها، قد يكون عنده احتمالات كثيرة، لكن الذي رآها وأثبتها لنا هذا يكفي لكي نثبتها. طب نثبتها كسنة؟ نعم نثبتها كسنة، لأن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة الأفعال التعبدية الأصل فيها السنة. لا نقول إن هذا الفعل عادة، ده الرسول بيصلي، الرسول هنا يصلي، فما يفعله في الصلاة نفعله، وهو قد قال لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى جلسة الاستراحة على الراجح من أقوال أهل العلم سنة، وأنا أفتي بأنها سنة. وأنا أذكر أن بعض الإخوة قال لي أنا سمعت منك أنك تقول إنها ليست سنة، وهو ربما أنا ما قلت هذا، لكن هو ربما رآني وأنا أذكر القول الأول فظن أنني أذكر قولي أو ظن أنني أرجحه. لا، المسألة فيها أقوال، أما الراجح عندي أن جلسة الاستراحة سنة، والاعتماد فيها على اليدين أيضا من السنة، لكنها من السنن التي لا تفسد الصلاة، يعني لو نسيها الإنسان أو لم يفعلها الإنسان حتى متعمدا فصلاته صحيح. أيضا أضيف هنا قضية النزول من الركوع بعد الاعتدال من الركوع، النزول للسجود، هل أنزل على اليدين أم أنزل على الركبتين؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل النزول يكون على الركبتين قبل اليدين، وهذا قول لابن قيم الجوزية، ومن قائل يكون النزول على اليدين قبل الركبتين، وهذا القول هو ظاهر الحديث لقول الراوي أظنه أبو هريرة ويضع يديه قبل ركبتيه، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى السجود وضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الراجح عندي أيضا، أننا في الهوي للسجود أضع اليدين قبل الركبتين، ولا أنكر على من نزل على ركبتيه، لأنها من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ولا ينكر المخالف على المخالف. أبو عبد الله من إيطاليا سألني 4 أسئلة، حكم طلب الجنسية من بلد غير مسلم. إن كان هذا الطلب فيه مصلحة، لأن هذا السؤال هيتفرع على سؤال آخر لم يذكره أبو عبد الله، وهو حكم السفر أصلا لهذه البلاد، حكم السفر والإقامة في هذه البلاد سواء بجنسية أو بدون جنسية. هذا الحكم يعني يتردد بين الأحكام الخمسة، فمن كان قد خرج مجاهدا في سبيل الله أو خرج داعيا لله عز وجل يدعو إلى دين الله عز وجل، فخروجه إن تعين عليه واجب، وإن لم يتعين عليه فهو مندوب ومستحب. أما من خرج لطلب دنيا ورزق فخروجه في الأصل في الجملة مباح، إلا أن يكون خروجه وإقامته في هذا البلد لا يعينه على إقامة شعائر دينه، يبقى خروجه وإقامته يدور ما بين الكراهية والتحريم. يبقى إذن سؤالك يا أبا عبد الله، حكم طلب الجنسية في بلد مسلم لن تكون الفتوى عليه بكلمة واحدة حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو جائز أو مكروه أو حرام، المسألة ستختلف بحسب الشخص وبحسب الظروف وبحسب الأحوال. كذلك بيسأل أبو عبد الله عن الفجر الصادق والفجر الكاذب. أنا يعني عايز أمثل لبعض الناس، لو ما فيش عندنا ساعات أو منبهات وما فيش عندنا كهرباء. تصوروا كده لو في مدينة من المدن انقطع عنها الكهرباء لمدة 3 أيام أو 4 أيام، أسبوع ما فيش كهرباء في المدينة وما فيش عندنا ساعات، هنعرف وقت الفجر إزاي؟ إحنا بنعرف وقت الفجر بضوء نور يظهر في الأفق، وأعني بالأفق أفق المشرق، الجهة التي في السماء ناحية الشرق، هذه الجهة التي أشير لها هكذا المستطيلة هذه، لو هذه جهة المشرق فهذه الجهة يقال لها جهة المشرق، يظهر فيها في السماء يظهر فيها ضوء، هذا الضوء من تأثير شروق الشمس، يعني الشمس لم تشرق بعد، لأن وقت الفجر قبل شروق الشمس بأكثر من ساعة مثلا، فالشمس لم تشرق بعد، لكن تأثير حركة دوران الأرض حوالين نفسها تجاه الشمس بيحدث لي هذه الإضاءة، كما تغرب الشمس في وقت الغروب ويظل الضوء موجودا حتى بعد أن نصلي المغرب، تخرج من صلاة المغرب وتشوف اللي قدامك، ويرى الواحد منا مواقع نبله، يعني لو رمى نبلة أو رمى حجر يرى موقع الحجر، هذه ظاهرة فلكية معروفة. فالفجر الصادق هو إذا رأينا هذا الضوء المستطيل في السماء وليس على الأرض، يعني الأرض بتظل في ظلمة حتى تشرق قبيل الشروق، هذا هو الفجر الصادق. أحيانا الساعة 12 بالليل أو الساعة 1 بالليل، خاصة لما تكون الليلة فيها نجوم ساطعة، قد يعني يعتقد البعض أن الفجر قد سطع، وهذا الكلام يا أخوانا بيحدث لنا حتى في المدنية الحديث. أنا أذكر لكم هذه الواقعة حدثت لي أنا شخصيا، أنا قمت مرة من نومي وكنا في الصيف في ليلة صيفية، فنظرت في الشباك، الغرفة مفتوح، فنظرت في الشباك فرأيت إسفار النهار، رأيت إيه؟ إسفار النهار. إسفار النهار يعني إيه؟ يعني الدنيا تنور، تبص كده تشوف إيدك في الظلمة بدون إضاءة، وجدت إسفار النهار فاعتقدت أن الفجر قد صلي، اعتقدت وأنا في زمن الكهرباء وفي مدينة، بمجرد ما قمت من نومي فوجدت خارج الغرفة مضيء بهذه الصورة، ولعلها كانت ليلة مقمرة، اعتقدت أن الناس راحت صلت الفجر ورجعت، ولم أنظر في الساعة كانت بعيدة عني، فأيقظت أهلي وصلينا معا الفجر، أيقظتهم وصليت بهم الفجر جماعة، خلاص الفجر راح عليا في المسجد، فأنا أيقظت أهلي وصليت بهم في البيت. وبعد ما انتهينا من الصلاة ودخلنا ننام سمعنا صوت أذان الفجر. يبقى أنا هنا إيه؟ أنا هنا أخطأت في اعتبار الفجر لإحساسي الخاطئ بالضوء، فالإحساس الخاطئ بالضوء بيقع للناس، فقد ينظر في السماء فيرى فيها نورا فيظن أنه الفجر، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الفجر الذي عليه المعول وعليه المعتبر في وقت الصلاة هو الفجر الصادق، فقال لنا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد، يقول راوي الحديث وكان رجلا أعمى لا يصعد للآذان حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالأصل في مراعاة الفجر الصادق والكاذب هو هذا الضوء. قضية التقويمات الموجودة في بلادنا، هل هذه التقويمات بتثبت الفجر الصادق حقا؟ نعم، هذه التقويمات مبنية على دراسات ومبنية على تتبع أوقات الشروق والغروب وحسابها بدقة، وكذلك الفجر الصادق والفجر الكاذب، وكذلك أوقات الصلاة الأخرى، هذه التقويمات يقوم بها متخصصون ويقومون بها مراعاة لأحوال الشروق والغروب في البلد أو في معظم البلدان، يعني حتى بين يدي ساعة مثلا، هذه الساعة بتثبت لي أوقات الصلوات في كل بلاد العالم في كل بلاد الدنيا، هذه الطريقة طريقة صحيحة، طريقة إثبات الوقت بالتقويم الفلكي طريقة صحيحة، ومن يطعن فيها فعليه أن يأتينا بالدليل على أن هناك خطأ في وقت كذا أو في وقت كذا، وإلى الآن لا يوجد من يأتي بالدليل الوافي أو الدليل الكافي على أن هذه الأوقات غير صحيحة. أبو عبد الله أيضا من إيطاليا بيسألني ما معنى الفاسق في قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، معروف قصة نزولها، وإن أحد الذين أعلنوا الإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الزكاة من هذه البلد، فعاد من الطريق وخاف، وكان بينه وبينهم في الجاهلية ثارات، فعاد من الطريق ولم يذهب إليهم خائفا أن يقتلوه، ثم قال إنهم ارتدوا عن الإسلام، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيش الجيش لغزوهم فنزلت الآية. هذه قصة نزول الآية، والآية تفيد أن الفاسق وهو الذي يعلم عنه الذنب أو المعصية. يعني احنا عندنا يا أخوانا إيه، الإنسان الأصل فيه العدالة، الإنسان اللي هو يعني يصلي يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، يصوم رمضان، يخرج زكاة ماله، يحسن المعاملة مع الناس، هذا إنسان عدل. ولا الأصل في الإنسان العدالة، ولا تخدش العدالة إلا بإعلان الذنب وإعلان المعصية والمجاهرة بالفسق. يبقى الفاسق هو الذي يجاهر بالمعصية. هذا الفاسق إذا أخبرني خبرا لا أصدقه على الفور، وإنما أتبين وأستوثق من صحة الخبر، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لأنه قد يكذب وقد يستحل الكذب. لكن العدل إن أخبرني خبرا فالأصل فيه أنني أصدقه، لأنه إنسان لا يعلم عنه إلا الصدق، ولا يعلم عنه إلا انقياده لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في بين العدل وبين الفاسق، أنا عارف العدل وعارف الفاسق، في بينهم المجهول. المجهول يعني إيه؟ يعني شخص أنا معرفوش، لا أعرف إن كان فاسق ولا أعرف إن كان عدل. هذا المجهول أيضا أستوثق من روايته. يبقى المجهول هنا ألحقه بالعدل، هو في الجملة مستور الحال، لا أحكم عليه بالفسق، لكن أيضا إذا أخبرني خبرا لابد أنني أستوثق من الخبر. يبقى الآية بتندبنا إلى الاستيثاق من الأخبار، إلا أخبار العدول فإننا نصدق العدل، يعني الثقة الثبت الضابط، وهذا هو العدل، نصدقه في خبره. يا أبا عبد الله، هل التصدق بالعقيقة أولى، بلحم العقيقة أولى، أم جمع الناس على الطعام أولى؟ لا شك أن جمع الناس على الطعام أولى، لا شك أن جمع الناس على الطعام أولى، وهو الذي يوافق الهدي. الصحابة كانوا يجتمعون على الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل إطعام الطعام من أفضل القربات، من أفضل الأعمال التي تؤدي أو تسوق إلى الجنة، إطعام الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها حينما دخل المدينة: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام سبب من أسباب دخول الجنة، سواء بقى تصدقنا به أو جمعنا الناس. لكن جمع الناس على الطعام في المولود هيتضمن التهنئة بالمولود، مشاركة الأخ في عرس في فرحه بالمولود، الدعاء للمولود، كل هذه مزايا قد لا تكون في توزيع اللحم على الفقراء فقط. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بركاته، ازاي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك،
بارك الله في عمرك يا رب. عندي بس الحقيقة كذا سؤال.
فضلي.
ربنا يكرمك. عندي مثلا، كان عندي ايام في رمضان كنت افطرتها لاسباب يعني شرعية، والحقيقة ما كنتش قضيتها، فمش قادرة افتكر هما كام يوم بالضبط. فبدأت اصوم يعني غلبت الظن عندي، مثلا قررت ان هما مثلا 30 يوم، وبدأت اصومهم فعلا وخلصتهم، وبعد كده اتسرب الى نفسي ان انا لا ممكن يكونوا اكتر، فبدأت اصوم تاني. فهل يجوز ان انا اجمع النية ان مثلا ان انا هصوم الايام اللي جاية دي بنية القضاء، لو انا علي ايام، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى اعلم بها، ولو مش علي ايام تبقى تطوع لله؟
يعني هذا اليوم يا ربي ان كان مما علي ولا اذكره فهو قضاء، وان لم يكن فهو تطوع. لا بأس،
لا بأس،
لا بأس. وإن كان الأولى يا أم سلمة،
لا،
الأولى أن تعتمدي غلبة الظن. الأولى عندي أنت اعتمدتي على غلبة الظن وصمت 30 يوم وصمتيهم، وبعد كده صمت كام يوم بعدهم؟ خلاص هذا ما غلب على ظني، بعد كده أصوم تطوع من غير ما أقول يا ربي إن كان من القضاء فهو من قضاء وإن كان من التطوع فهو من التطوع، يعني لست في حاجة إلى هذا. بارك الله
فيك. طيب سؤال كمان يا دكتور جمال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
اللي هو في حديث إن الله إذا أحب عبد استعمله.
نعم.
فعايزة بس حضرتك يعني شرح موجز للحديث، واللي أنا فهمته يعني إن 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 الإنسان لو بعيد عن الله سبحانه وتعالى وربنا مثلا هيقله أسباب التوبة وتاب إلى الله، إن دي من علامات حسن الخاتمة يعني واستمر على ذلك. فهل هذا يفترض إن يعني مثلا لو إنسان عاش 30 سنة وقبل ما يموت بسنة تاب إلى الله والتزم وبقى يرضي الله، ليها علاقة بقى بالفترة اللي التزم فيها ولا ملهاش علاقة بقبوله عند الله ولا لا؟
لا، هو الإنسان لو تاب إلى الله حتى قبل موته بساعة فإن الله يقبل منه التوبة. لكن إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله، هذا حديث صحيح موجود عند في بعض السنن وفي الجامع الصغير، وفسرت عسله بأنه استعمله في عمل صالح قبل أن يموت. فهذا أمر طيب إن إحنا نحرص على العمل الصالح. وهذا الحديث يجعلني يا أم سلمة حريص على العمل الصالح، ما أقولش طب أتوانى لأن ممكن أموت، يعني لا أفرط في عمل صالح لعلي أموت عليه، وكذلك لا أقدم على معصية خوفا من لعلي أن أموت عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فالحديث ليس لنحكم على الناس إما بالجنة وإما بالنار، وإنما الحديث لنحرص على الخيرات، لنحرص على الخيرات، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا جزء من الحديث، حديث ابن مسعود الصادق المصدوق، حديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث. في هذه النهاية إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، هذا يعطينا إن الأعمال بالخواتيم وإن إحنا نحرص على خاتمة السعادة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لنا خاتمة السعادة وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائه والعرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا محمود.
أحمد الشيخ.
أحمد. بارك الله فيكم يا أحمد.
الله يبارك فيك. الله يبارك الله في عمرك الشيخ.
بارك الله فيكم يا حبيب.
إني أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
شيخ والله كان عندي يعني بعد ما والدي توفى الله يرحمه سبب لنا قطعة أرض أنا وأخواتي يعني. فبعدين أخويا الكبير لما جيت أنا طبعا قطعة الأرض دي خدتها قلت إن شاء الله دي عين على زواجي. إن شاء الله لما جيت أتزوج هضيعها وأفرش شقتي بيها يعني. فبعدين جه أخويا الكبير جاي يتجوز فراح باع لي حق نصيبه، قلت اشتريته منه وقطعة الأرض دلوقتي هي موجودة باسمي يعني. بس أنا طبعا قبل ما أتجوز سافرت للسعودية وتزوجت في السعودية. زوجتي جت لي لسه لحد الآن قطعة الأرض عندي موجودة يعني. هل قطعة الأرض دي عليها زكاة ولا لأ؟
ما هي مرصودة للبيع يا أحمد مش كده؟
أيوة أنا كنت يعني أنا كنت زيبة أنا لما جيت بس لما سافرت
السعودية هي مرصودة للبيع.
حاليا مش ببيع.
في كل الأحوال إذا كنت أنت عارضها للتجارة مخزنها للتجارة وفي يعني أنا عايز بس أفرق بين أحوال وأهل العلم قد يختلفوا فيها. الصورة الأولى حتة أرض اشتريتها وبقولها اتجوز بيها يعني بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة أو أيوة. عشان أحج بيها
أيوة.
فهنا أنا مش عارضها للتجارة الآن
أيوة.
لكن عارضها للتجارة بعدين
أيوة.
في هذه الصورة أنا بقول الراجح من أقوال أهل العلم إنها تزكى يوم البيع.
يوم البيع.
يوم البيع تزكى يوم البيع بالثمن الذي بعته بها.
طيب.
لكن لو أنا عرضها للتجارة الآن ممكن أبيعها الآن، فالبيع يأتي يجيلي واحد ما عجبنيش السعر ويجيلي واحد تاني يعجبني السعر، يبقى هنا يجب علي أن أزكيها كأنها عروض تجارة. واضح يا محمود يا أحمد؟ الجواب واضح. يبقى فرق بين من يعرض للبيع الآن هذا يتاجر، وبين من تركها لغرض ما وإن كان هذا الغرض فيه بيع فهذا الآخر الراجح في حقه أنه يوم أن يبيعها يخرج زكاة المال عنها زكاة عروض التجارة عنها 2.5%. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ.
بارك الله فيك يا أم أحمد.
والله أنا صراحة بدي أحكي لك، يعني أنا عمري 62 سنة ومن شيء 3 أسابيع صابتني دوخة وعم بتصيبني دائما باستمرار الدوخة هذه. فبالنسبة للصلاة 3 أسابيع أنا على ترابيزة قاعدة، يعني ممكن أنا موقف تصيبني الدوخة الحرام كبير السجون، فبسلق وأنا منحني البلاس يعني.
لا أنا مش بقية كلامك يا أم أحمد مش فاهمه. بتصلي على منضدة؟
نعم.
بتصلي على ترابيزة أو على مكتب؟
آه بصلي على ترابيزة لأنها أفضل من الكرسي.
لا بأس لا بأس يا أم أحمد.
آه بس بالنسبة يعني مرات ما بوقف خاصة في الفرض، يعني ما بس أوقف بعد الركعة الثانية أو الثالثة لأنه الدوخة بتبلش تصير معي، فبضطر في صلاة الفرض إني أصليه أنا وقاعدة.
يعني بتصلي فرضي وأنت واقفة؟
في الركعة الأولى بس.
لا بأس لا بأس يا أم أحمد.
وبعدش أقوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة بس.
لا بأس من الدوخة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك وعفى الله عنك يا أم أحمد. معنا أسئلة أخرى. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أبا محمد.
لا سمعت يا شيخ، بس عندي سؤالين.
تفضل.
والله يا شيخ أنا حضرتك، أنا كنت في مرة كنت عند أختي أنا وزوجتي يعني، وبعدين حضرتك كان في بيت، حضرتك بيت العيلة يعني، فحضرتك هم عارضين عليا أن أنا أشتريه وحضرتك إيه، فأنا ما كنتش راضي يعني، فبعدين قمت راح حلفت على الطلاق أن أنا مش هشتري البيت ده، وبعد كده اشتريته.
أيوة. سؤالك ايه بقى؟
يعني حضرتك انا دلوقتي حلفت ان انا
حلفت بالطلاق ما تشتريه وبعدين اشتريته. سؤالك ايه، حكم الطلاق ايه، وقع ولا مش وقع؟
من بعدها حضرتك خلص انا ما عادش بحلف الحلفان ده خالص، بس النيه حضرتك كنا ما كنتش ناوي انا اطلق.
من بعدها عملت ايه؟
لحضرتك انا حضرتك اشتريت البيت، يعني انا
اشتريت البيت بعد ما حلفته وبعدين. سؤالك ايه يا ابو محمد؟
ما حضرتك السؤال هو حضرتك، انا بقول لك حلفت بالطلاق ان انا هشتري البيت.
ماشي سؤالك بتسالني
ان انا مش هشتريه.
بتسالني الطلاق وقع ولا
لا؟ حضرتك اليمين الطلاق دلوقتي هو ايه الظروف يعني؟
انت متعود تحلف بالطلاق؟
لا لا حضرتك خالص يعني.
يعني اشمعنى البيت اللي حلفت عليه بالطلاق يا ابو محمد؟
والله
عموما كفر يمين وتوب الى الله.
حضرتك طب ايه كفرت اليمين؟
اطعام 10 مساكين.
خلاص شكرا.
بارك الله فيكم. أم أسماء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم أسماء.
لو سمحت يا دكتور أقول لحضرتك عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
بس يعني بعد ما خلص مع حضرتك هقفل عشان أسمع من التلفزيون لأن التليفون ما بركزش فيه قوي يعني.
تفضلي.
ماشي جزاك الله كل خير. دلوقتي أنا كان معايا مبلغ في البنك، بنكي إسلامي. وبعدين بقى عندي قطعة أرض ميراث فبنيتها لدرجة إن أنا استلفت كملت بناء، بس عندي ذهب ماشي. فدلوقتي اللي هل الذهب اللي عندي ده ليه زكاة مع إن اللي عليا دي للبيت ولا لأ؟
هو السؤال المبلغ اللي كان في البنك
أيوة
قعد أكتر من سنة ولا قعد سنة؟
لا أنا كنت بخرج الفلوس اللي كانت في البنك كان تيجي الزكاة بتاعته كنت بخرجها عادي.
كنت بتخرجي الزكاة وبعدين بعد كده حطيتي في البيت.
المشكلة عندي في الذهب.
طب الذهب اللي عندي كم جرام؟
لا تعدى النصاب يعني 100 جرام.
تعدى النصاب.
تعدى النصاب.
وعليك
انا دلوقتي يعني
لو حسبنا الدين اللي عليكي
ايوه
ينزل عن النصاب؟
اللي هي دوبك يعني انا عليا مثلا يجي 17000.
لو حسبنا الذهب اللي عندي، لو خصمنا 17 من الذهب اللي عندك او من الفلوس اللي عندك ينزل عن النصاب ولا ما ينزلش؟
ممكن ينزل.
طب الذهب ده حلي ولا ذهب بالدخار؟
لا خوايش وحاجات من دي. حلي
لا زكاة فيه. لا زكاة عليك.
لا زكاة عليك.
نعم. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني انا دخلت على زوجي كان والده متوفي وكانت والدته بتزرع في قراطين، فدلوقتي كل اولادها كانوا باصين ان حماتي ديت قاعده مع ابنها، والعائد بتاع الزراعه بتاعت القراطين دول بتديهم في البيت بتاع ابنها اللي هي عايشه فيه. هل يحق ليها ان هي تديهم؟
كانت بتصرف من عائد القراطين في البيت،
في البيت اللي هي قاعده مع، يعني انا دخلت لقيتها قاعده مع ابنها
دي. بتصرف من عائد القراطين في البيت وانتم بتنتفعوا بنفس العائد معاها.
هي كانت عايشتها معانا يعني.
ولادها التانيين كانوا عايزين بيطلبوها بحاجه؟
ما بيطلبوش، بس احنا سمعنا من ناس من بره.
لا
ما فيش، هم كانوا قراطين اتنين.
ما فيش عليكم حاجه.
جزاك الله كل خير. السؤال الثالث بقى بعد اذن حضرتك.
ايوه.
دلوقتي والدي متوفي والبيت بتاعنا مبني 3 ادوار على شقتين، في 3 شقق تحت بعض تحت ايدين مؤجرين، والثلاثه التانيين اخويا قاعد في شقه وشقتين التانيين يعتبروا فاضيين او شغلينهم هم. دلوقتي والدتي بتقول انتوا كبنتين لكم نص البيت اللي فيه اللي هو تحت ايدين المؤجرين، والنص الثاني لاخوكم. فانا بقول لها ده حرام لما تقول حاجه شكل كده. فانا ما اعرفش يعني، هي والدتي قاعده معايا دلوقتي، فانا السؤال ده معلش بعد اذن حضرتك.
انت نسيت ان والدتك لها التمن كمان؟
عادي احنا مش ممنعين. يعني عادي، انا عن نفسي قلت لها انا مش عايزه ميراث، بس انا مش عايزه والدتي ترتكب ذنب يعني عشان محدش يزعل مني. انا عن نفسي مسامحه مش عايزه حاجه.
هي بصة
المشكله في اختي او اخويا.
يا ام اسماء، والدتك نظره ان انتوا اتجوزتوا وقعدتوا في بيوتكم.
أيوة.
وان اخواتك بيشغلوا الشقه ديت. يعني ساكنين فيها.
لا اخويا قاعد في شقه، اخويا بس ماليش الا اخ واحد.
عموما القسمه ومن ياخذ هذا ومن ياخذ هذا، الاصل فيها التوافق يا ام اسماء. التوافق بمعنى ايه؟ اخذ هنا
ولا كلنا نكون راضيين على القسمه بتاعتها دي.
اذا رضيتم يبقى التوافق كويس مطلوب، اذا لم ترضوا انا انصحك انك ما تحطيش ما 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 ما, ما تخليش نفسك في علاقه تصادميه مع امك، لان امك ليست طرفا، ده امك مستحقه للتركه مثلكم. فلا تجعلي من وضعك ومن حالك في علاقه تصادميه مع الام، لان هذا قد يعرضك للخصومه مع امك، قد يعرضك لعدم الوفاء بحقها في البر.
ماشي انا مع حضرتك، بس انا ما فيش عقوق بيني وبين والدتي ولا حاجه، انا في ود ومحبه وكل حاجه الحمد لله.
الحمد لله.
بس انا عايزاها هي تبقى ايه يعني، عشان اختي
ما
مثلا
بقولك انت ما توصليش نفسك، ما توصليش نفسك للصوره دي.
لا انا ماليش دعوه وهي تعمل اللي تعمله،
وانت خلي عندك شيء من العفو، نسبه عفو. اديتك الشقه هنا
انا مش عايزاها.
خلاص مش عايزاها، يبقى سؤالك ملوش واقع، وقولي انا متنازله، واخد بالك، واعلني كده ان انت متنازله ومش عايزه، والموضوع يبقى انتهى برضه.
انا عملت الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيك يا ام اسماء.
شكرا.
بارك الله فيك. في اتصالات اخرى. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخ محمد.
حيا الله الشيخ جلال.
بارك الله فيكم.
لدي 3 اسئله فضيله الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، إذا فاتتني ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب هل أتمهما سرا أم جهرا؟ وبالنسبة لصلاة العشاء، إذا فاتتني الركعة الأولى أو الثانية هل أتمهما سرا أم جهرا؟
والعشاء كذلك؟ والعشاء كذلك.
نعم. السؤال الثاني، ما حكم التبغ الذي يوضع في الفم والذي يسمى عندنا بالشمة، وهو نوع من التبغ بحيث يوضع في كيس بلاستيكي ثم يدفن في الأرض ثم حتى ينتم يعني يخند، ثم بعد ذلك يعد للاستعمال ويوضع في الفم، أو يسمى هذا أيضا بمكلة الهلال.
أنا لا أعرف شيئا عن هذا الذي تذكره يا أخ محمد، يعني يا ريتك تبعت لنا رسالة مفصلة حتى على الاس ام اس، او حتى رساله مكتوبه لنستوثق اكثر ونعلم اكثر هذا الذي تسال عنه، لاني يعني انا لا اعرف، لا اتصور هذا الشيء الذي تسال عنه حتى افتيك عنه. سؤالك الثالث يا اخ محمد قفل. طيب ماشي، بارك الله فيك. الاخ محمد بيسال، لو فاتته ركعه من صلاه المغرب او ركعتين او من العشاء، هل يقضيها طبعا هو الإمام سلم هو يقوم يقضي، هل يقضيها سرا أم جهرا؟ الإخوة بينسوا حاجة مهمة جدا، وأنا هذكر حاجتين. الحاجة الأولى، لو أنا دخلت وراء الإمام في صلاة العشاء فأدركته في الركعة الثالثة، خدوا بالكم أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة، الإمام في الركعة الثالثة بيسر ولا بيجهر؟ بيسر. فأنا أصلي وراء الركعة الثالثة والركعة الرابعة وهتشهد معاه، وبعد ما يسلم هقوم أجيب ركعتين. الركعتين دول هما الركعتين الأولانيين ولا الأخيرتين؟ بالنسبة لي هما الأخيرتين، يبقى دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المنفرد بيصلي الصلاة الجهرية جهرا والسرية سرا، ولا صلاة المنفرد كلها سرا؟ الجواب، المنفرد صلاته كلها سرية. أحكام الجهر في الجماعة يا إخوانا، أحكام الجهر من أحكام الجماعة. الإمام يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين ليسمع المأمومين، لكن لو أنا بصلي لوحدي أو بصلي كتابع للإمام وفاتتني بعض الركعات، في كل الأحوال أنا بأصلي سرا أسمع نفسي، إلا إذا جاء إنسان فدخل معي في جماعة أخرى ائتم بي ودخل معي، هنا السؤال، أجهر ولا أسر؟ أنا بقيت إمامه، أجهر أم أسر؟ هسألك، أنت بتصلي الركعة رقم كام؟ هتقول لي بصلي الركعة رقم 3. أقول لك يا الركعة رقم 3 دي سرية ولا جهرية؟ سرية، بس ده اللي فاتتني كانت جهرية، لكن اللي أنا فيها الآن سرية. ولهذا أنا أقول لمحمد، إذا صليت ما فاتك وحدك فتسر، أما إذا صليت ما فاتك وأتم بك أحد فإن كانت الركعة أولى أو ثانية هتجهر في العشاء والمغرب والفجر، أما إن كانت الركعة الثالثة أو رابعة هتسر، وهذا غير متصور إلا في المغرب والعشاء. أما صلاة الظهر والعصر فهي في كل الأحوال سرية، وصلاة الصبح فهي ركعتان فقط. معنا أسئلة أخرى يا أخوانا؟ طيب، أنا ما زلت أمامي رسائل لم نجب عنها. أعمل مدرسة بالتربية والتعليم، هل راتبي حلال؟ هو الأصل في الراتب إيه، حلال ولا حرام؟ الأصل فيه الحل. أنت بتعملي معلمة مدرسة تعلمي الأطفال الأولاد يبقى حلال. راتب من يعمل بالضرائب الأصل فيه أيضا عندي الحل، لكن نقول له اتق الله في حساب الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن يجمع الزكاة: واتقي كرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
دلوقتي يا فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك، في ناس عايشين في شقة جار حديث، جار حديث، فدلوقتي البنك، في بنك عقاري قال لهم خدوا الشقة، قال لهم خدوا شقة، شوفوا شقة تعجبكم ونجيبها لكم ونقولها لكم، وكل شهر تدفعوا تمن القرض، تمن يعني تمن الإذن بتاع الشقة.
هيبيعها لهم يا محمد؟
نعم.
هيبيعها لهم؟
هيبيعها لهم.
يعني هيشتريها وبعدين يبيعها؟
هيدفع لهم،
ولا هو هيمول بس؟ هيمول العملية؟
هيدفع لهم تمن الشقة،
هيمول العملية
ولا هيدفعها البنك
يا محمد؟
لا يا شيخ،
في فرق بين حالتين. الحالة الأولى البنك اشتراها وباعها، الحالة الثانية بيقول لكم شوفوا الشقة اللي انتوا عايزينها وانا هدفع تمنها.
ايوه،
دي الحالة دي اسمها تمويل، ما اسمهاش بيع، مش كده؟
يعني بأمر الله
هيبقى قرض، كأنه بيقرضك ثمن الشقة.
طب ما هم قاعدين في إيجار حديث ما بيدفعوا 600 جنيه وانت عارف حضرتك اللي
يعني، هل اللي قاعد في إيجار حديث يباح له أن يدفع الربا؟
نعم.
ما هو انت أولا هتقع في معاملة ربوية، ثانيا هتورق نفسك أكثر.
لا، ده أقل من الإيجار الحديث.
أنا انت البنك لو هيبيع لك شقة يبقى على العين والرأس، قل للبنك يا بنك الشقة ديت أنا عايز أشتريها منك، اشتريها أنت الأول من التاجر أو من المقاول وبيعها لي، هنا ما فيش مشاكل خالص. البنك عايز يريح دماغه يقول لك لا خد 100,000 وهاخدهم منك 120,000، نقول له ده ربا، ده ربا صريح، واضح يا محمد؟ يبقى نفرق بين البيع والشراء وبين الربا الصريح، والله أعلم. الأخت أم محمود، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم محمود.
أنا يا فضيلة الشيخ بعمل في بنك التنمية،
وبعدين
وزوجي مش موافق وعايزني ان انا اقدم استقالة، وانا عندي فرصة ان انا بعد سنتين ممكن ان انا اقدم على تسوية. هل يجوز ان انا اعمل لحد ما يجي السن ان انا اقدم عليها على تسوية؟
هذه مسألة، هذه مسألة لها شقين. الشق الاول يا ام محمود، زوجك مش موافق ليه؟ لانه يعتقد ان العمل حرام، ولا مش موافق لانه عايزك تقعدي في البيت؟
مش موافق، هو اولا مش عايزنا اتعامل مع رجال،
يعني عايزك تقعدي في البيت لانه بيغار عليك.
ايوه
مش كده؟ يبقى هنا المسألة هنا توافقية بينك وبين زوجك، يعني لابد لكي تستمر في عملك او تستقيلي من عملك ان انتوا تتفقوا على تصرف واحد يا ام محمود، واخد بالك؟ انت قولي له لو قعدت كمان سنتين هاخد معاش، هاخد تسويه، هاخد مكافاه، ولو مشيت النهارده مش هاخد حاجه. اذا قال لك احنا في غنى عن كل هذا وربنا موسع عليا، يبقى خلاص اسمعي كلام جوزك. لكن لو كانت المساله مجرد ان هو يغار عليكي وبعدين لابد يقنعك، ولا شك ان غيره الرجل على امراته مما يسر او تحبه المراه، يعني الرجل بيغار عليك انت بتتعاملي مع رجاله ويقول لك يا فلان او يا ام فلان، فهو بيغار، ومن حق الرجل ان يغار. وطالما الرجل يستطيع ان يوفي مصروفات البيت والزوجه، يبقى الزوجه لا يجب عليها العمل. اياك يا ام محمود تسمعي كلام اللي يقول لك اصل العمل بالنسبه للمراه كرامه لها. ما علاقه الكرامه بالعمل؟ ما المراه في البيت بتعمل يا اخوانا، المراه في البيت والله عمل المراه في البيت لو هنوفيها عليه راتب هو يكون أفضل من أي عمل آخر في الخارج، وهي تستحق عليه فعلا راتب. يعني على قول بعض أهل العلم، المرأة لا يلزمها الشرع بالخدمة في البيت. المرأة لا يلزمها الشرع على قول كثير من أهل العلم. يبقى في الحالة ديت إيه؟ المسألة توافقية بينك وبين زوجك، اتفقوا على اللي فيه مصلحة يا أم محمود. واضح يا أم محمود؟
طب هل الشغل في البنك حلال ولا حرام؟
هل بنك ربوي ولا بنك اسلامي؟
ده بنك تنمية، بنك زراعي
ربوي، يبقى حرام يا ام محمود. بارك الله فيك. ام محمود من الغربية، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
اتفضل يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
لو سمحت حضرتك عندي ثلاثة أسئلة بعد إذن حضرتك.
مين معايا؟
مع حضرتك رامي من الشرقية إن شاء الله.
أخ رامي، اتفضل. أيوة يا رامي.
أهلاً وسهلاً بحضرتك.
بارك الله فيك.
والله السؤال الأول لو سمحت حضرتك، يعني أنا كنت بعمل في شرم الشيخ، ويعني بإذن الله عز وجل عاوز أعتمد أنا وزوجتي.
عاوز ايه؟
اعتمد انا وزوجتي وبعمل في مجال السياحه.
عاوز تعتمر؟ اه
وبعمل في مجال السياحه، فيعني ان شاء الله، فان شاء الله عز وجل، فمصير يعني ان شاء الله عز وجل يعني ربنا يتقبل عمر ان شاء الله ولا ايه؟
انت يعني تسال السؤال ده، انت بتعمل عمل حرام؟ عملك حرام؟
في السياحه في شرم
ماشي الشيخ. يا كل السياحه، مش كل السياحه حرام، عملك في ايه؟ عملك
في الغرف
إيه؟
ان شاء الله.
ايه؟
في الغرف،
يعني خدمه الغرف
ان شاء الله.
يعني عمرتك مقبولة إن شاء الله
بإذن الله. طيب السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ.
نعم.
يعني بإذن الله عز وجل، يعني أختي حبت متزوجة وهي طبيبة، وحبت إن هي تخلي والدها يحج على حسابها، يعني على نفقتها.
نعم.
وهي طبيبة،
يجوز أو لا يجوز؟
يجوز. أيوة إن شاء الله يجوز.
يجوز. يجوز إن شاء الله. يجوز يا رامي.
طيب بعد إذن حضرتك السؤال الأخير لو سمحت.
نعم.
يعني بإذن الله عز وجل في واحد بإذن الله يعني تزوج، وبعد وكانت مراته والدة، يعني وضعت إن شاء الله.
بس وضعت الحمد لله.
وضعت الحمد لله
إن شاء الله. بس وضعت
أتاها قبل 40 يوم.
طهرت ولا ما لم تطهر؟
يعني هو وضع واتاه قبل الاربعين يوم ان شاء الله.
اتاه في 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 وجود الدم؟
لا ما فيش دم ان شاء الله خالص.
يعني لو كانت طهرت يبقى لا شيء عليه.
لا شيء قبل الاربعين ان شاء الله.
الاربعين ده حد اقصى. لكن لو طهرت قبل الاربعين فلا شيء عليه.
لا هو اتاه في 38 بس ما كانش في دم.
اذا كانت قد طهرت من الدم.
شكرا
لا شيء عليه. اما اذا كانت لم تطهر فعليه كفاره ان يتصدق بدينار وقيمه الدينار 4 جرام وربع ذهب. واضح يا رامي؟ معنا اتصالات اخرى. الاخ احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله ربنا يديك الصحه يا شيخ. خلينا سؤال لو سمحت يا شيخ. انا حضرتك انا شغال في الامارات مندوب علاقات عامه.
نعم.
وساعات بيجي لي شغل خارج يعني خارجي يعني كده. انا يعني بداوم في يعني يعني مع مكتب بس انا شغلي كله صباحا بره في الدوله الحكوميه. ففي معامله معايا دلوقتي بصراحه انا يعني بخلصها برده وخدت منها فلوس. فهل دي فيها حلال ولا حرام؟
المعامله دي اثناء الدوام ولا بعد الدوام؟
هي فتره الدوام.
في فتره الدوام. وانت غير ماذون لك مثل هذه المعاملات في فتره الدوام.
نعم يا شيخ. نعم.
الشركه اللي انت بتشتغل فيها لا تاذن لك بالعمل الخاص في فتره العمل العام.
اكيد طبعا.
يبقى لا يجوز يا اخ.
طب شو كفرتها يا شيخ يعني ولا اعمل ايه؟ انا خدت فلوس يعني خلاص يعني.
انت لا تفعل بعد ذلك وتصدق ببعض ما تملك. ببعض ما
ربنا يخليك. في كمان سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. انا حضرتك احنا انا اشتغلت في مكتب عقارات. وحضرتك فيه وكان فيه ناس مستأجرين مننا المبنى كامل وكان فتحوا الكهرباء بدون ما علمنا واستهلكوا جزء. فانا خدت منهم 2500 درهم خليتهم معايا. الو
ايوه سامعك.
خليتهم معايا. ففجت شركه هو طلع الاخ ده طلع من 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 السكن وفي شركه تانية جت استاجرت مننا السكن وبرده في الفتره دي برده هم وهم طالعين صفوا الكهرباء كلها ماشي وهم دفعوا المستحقات كلها. فهل ال 2500 دول من حق مين؟ المستاجر القديم ولا من حق المالك؟
لا هم دول من حق اللي دفع الكهرباء كلها.
المستاجر الجديد ده مشي. ده هو كان مشي هو كان واخد السكن كامل ومشي
خلاص. انا خلاص المالك يتصرف فيها بالصدقه
ولا نديها للمستاجر القديم دوت.
المستاجر القديم اخذ كهرباء ودفع ثمنها.
هو انا احنا خدناها تقديريا كده يعني.
ماشي ماشي. المستأجر الجديد هو اللي دفع ثمن لكهرباء لم يستعملها.
هو يعني خدها كلها يعني. هو
صاحب
يعني
الحق في هذا المبلغ.
نعم.
المستأجر الجديد هو صاحب الحق في هذا المبلغ.
طب انا ما اعرفش صاحب الشركه ذات نفسه. انا عارف المندوب بتاعه. ممكن اكلم المندوب.
تكلم المندوب وتصل له بس عن طريق الشركه بتاعتك.
يعني
الشغل هنا يتم من خلال ادارتك ما تتصرفش انت لوحدك يعني. ماشي يا احمد.
ماشي يا شيخ. طب هما لو ما عرفناش نوصلهم ده 2500 دول مصيرهم ايه؟
الشيخ
مصلحه ما حدش عارف عنهم اي حاجه وانا مش عايز
اخش. اذا لم نعرف صاحب المال او لم نستطيع ان نصل اليه نتصدق على انيته او على حسابه. ماشي يا احمد.
ماشي يا شيخ. جزاك الله
بارك الله فيكم. ابو احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ليا ثلاث أسئلة يا شيخنا.
تفضل.
السؤال الأول أنا رجل عندي 60 سنة ومريض عندي كمية غازات كبيرة لدرجة إن أنا بتوضأ أكتر من مرة لكل فرض وفي بعض حالات كتيرة ببقى بصلي وأنا معصر. يعني هل ده حرام ولا أعمل إيه؟
اتوضى لكل صلاة يا أبو أحمد. اتوضى لكل صلاة.
طب ولو قصرت وانا بصلي
ولو احدثت حتى وانت بتصلي لا شيء عليك.
طب سؤال تاني والنبي يا استاذ.
اتفضل. لا اله الا الله.
انا باخد حقنه انسولين فبتعمل نقطه دم في هدومي. هل لازم كل مره اغير الهدوم؟
لا 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 شيء. معفو عنها.
ما يجوز اصلي بالهدوم دي؟
يجوز ومعفو عن نقطه الدم دي.
طب السؤال الاخير لو حبيت ادي اولادي هبه هل لازم اوزعها بالشريعه ولا تكون هبه متساويه؟
بنات ولاد يعني بنات وذكور.
ولد وبنت.
يجوز بالتساوي ويجوز على قسمه الميراث. يجوز كذا ويجوز كذا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. الاخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله. كيف
حالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يبارك فيكم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتك.
الله يبارك في عمرك ويتقبل منا ومنكم.
الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل يا أخي مصطفى.
الله يبارك فيك يا شيخ. والله يا شيخ حكى لي أحد الإخوة أنه كان في بلد عربي في ليبيا يعني، وكان يجلس في أحد المساجد في صلاة المغرب، ومن عادة الإخوة يعني الذي يذهب إلى المسجد مبكرا يذهب في الصفوف الأولى، ولكن فوجئ هذا الأخ أن إمام المسجد يقول الإخوة المقتربون ارجعوا وراء، فهل هذا يجوز؟
لا يجوز طبعا، لا يجوز. ليس بكونك من أهل البلد أو كونك مغترب يعرف قدرك عند الله.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لياليني أولو الأحلام والنهى.
نعم.
يعني
نعم.
الناس اللي هم أصحاب العقول، الناس اللي حافظين القرآن، الناس اللي عندهم علم وفقه، هم يكونوا وراء الإمام.
ومن المعروف أن كل أمام الله سواء إذا دخل
كل أمام الله سواء، لكن الأطفال الصغار يكونوا في الصفوف الخلفية والكبار يكونوا في الصفوف الأمامية.
ولكن غريبا
لكن هذا الذي فعله الإمام عصبية.
نعم.
عصبية ممقوتة يا أخ مصطفى.
نعم الشيخ.
عفى الله عنا وعنه.
الله يبارك في سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ولكن حدثت متغيرات، يعني أرادت الزوجة أن تذهب إلى هذا المكان واستأذنت زوجها وأذن لها، فماذا على الزوج فعله؟ هل هذا يعد طلاقا معلقا أم
هو طلاق؟ هو طلاق معلق.
نعم
هو طلاق معلق، لكن هو
هل
يجوز للزوج أن يبطل الطلاق المعلق أو يقول أنا رجعت في كلامي؟ الراجح من كلام أهل العلم أن عليه كفارة.
نعم.
يعني يفعل الذي هو خير ويكفر.
وهل كفارة اليمين يعني مرتبطة بجانب معين أم في أي وقت؟
مرتبطة بالقدرة.
نعم نعم.
إذا كان يستطيع. ومعروف أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط
ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأخ حسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور جمال؟
كيف حالك يا حسين؟
والله الحمد لله.
بارك الله فيكم
يا دكتور جمال.
اتفضل يا حبيبي.
اذا لو انسان قتل انسان.
نعم.
انسان قتل انسان، فالمقتول قدر الله عليه ان يموت مقتولا.
نعم.
فما ذنب القاتل اذا كان ربنا كتب عليه ان هو يقتل فلان ده، او المقتول ده كتب ربنا كتب عليه
ان
هو يموت على
ايد الرجل ده. اسمع يا حسين. اسمع يا حسين. يا حسين. يا حسين.
ايوه.
معايا؟
ايوه معايا.
واحد قبلك وانت بتكلمني كده وراح جاي مديك بالقلم على وشك. وبعدين جيت تقول له ايه اللي انت بتعمله؟ قال لك ايه ذنبي؟ ده ربنا قدر عليك تاخد القلم ده. وحط ايده في جيبك وراح اخد الفلوس. بتقول له ايه اللي انت بتعمله؟ قال لك ايه ذنبي؟ ربنا قدر عليك ان فلوسك تنسرق. هتسيبه يا حسين؟
لا طبعا.
ولا هتاخد حقك منه؟
لا هاخد حقك.
يبقى الذنب الذي وقع بقدر الله، لكن المذنب مؤاخذ، لأن المذنب هو الذي أساء وهو الذي تعمد الإساءة، وهذا الذي قتل إن كان قد قتل خطأ فقد جعل الله له كفارة ودية، وإن كان قد قتل عمدا فقد تعمد إزهاق النفس المحرم قتلها إلا بالحق. واضح يا حسين؟
واضح.
يبقى لا يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي، لأنني إذا أذنبت أنا أذنب بإرادتي واختياري. بارك الله فيك يا حسين. الأخ حامد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا أخ حامد.
الله يزيدك يا شيخ وربنا يخليك لنا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ في سؤال معايا مغلبني والله يا شيخ.
تفضل. بارك الله فيك.
أنا والله حلفت طلاق أكثر من 5 مرات.
ايش عملت؟
حلفت بالطلاق اكثر من 5 مرات.
اتفضل بس سؤالك.
يعني انا حلفت قلت على الطلاق ما نعمل الحاجه دي ورحت سويتي.
بتفعل معصيه ولا بتفعل ايش؟
يعني هي زي المعصيه يا شيخ.
طيب وبتتوب الى الله منها؟
وتبت الحمد لله.
بتتوب الحمد لله. الحمد لله. بتعود مره اخرى؟
اه.
بتغلبك نفسك؟
اه.
كلما عدت فتوب. كلما عدت للذنب فتوب إلى الله فإن الله لن يردك.
طب الطلاق يا شيخ.
وسر ربك أن يعفو عنا وعنك.
طب الطلاق يا شيخ.
الطلاق؟
آه.
أنت طلقت؟
أنا حلفت بالطلاق يعني قلت على الطلاق والذنب.
حلفت حلفت. لا, لا لا أنت توب إلى الله ولا شيء عليك.
بارك الله فيك يا شيخ.
توب إلى الله.
تسلم يا شيخ.
الأخت عائشة. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا عائشة.
والله نسأل يا شيخ، أنا الحمد لله أقيم في الليل ويعني ما تفوتش علي صلاة الفجر، بس يا شيخ كل ما ندعي نحس إن معناها إن الدعاء متاعي معناها ما يستجابش، نبقى هيك نكتئب ونقول معناها كيف يعني، يعني زي ما تقول الشيطان يبقى يعب في راسي، يقول لا حنوخها صلاتي وعبادتي يعني زي قبل.
استعيذي بالله من الشيطان.
ونبيك يا شيخ والله تدعيلي.
استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وعليك بصلاة الليل وبقيام الليل.
لا الحمد لله والله يا شيخ ممكن فيه.
الحمد لله. اوعى يصدك الشيطان عن عمل صالح تقومين به.
ادعيلي يا شيخ.
ربنا يعفو عنا وعنك يا أخت عائشة، عفى الله عنا وعنك وغفر الله لنا ولك، ووفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم.
الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وقت صوت التلفزيون يا عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لا يا شيخ عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
هل يجوز هو ميراث نعم على أختي تركت بالبنات وتوفت قبل جدهم، هل يجوز لهم الميراث ولا؟
جدك يرث. نعم. هل تقصد بنات أختك يستحقون في جدك؟ ماذا تقصد يا عبد الرحمن؟
أنا أختي توفيت وتركت أبناء.
أختك توفيت في حياة جدك.
بنات.
نعم.
نعم.
سؤالك بقى.
هل يجوز لهم الميراث ولا؟
يجوز لهم الميراث في من؟
توفي جدهم.
في الجد؟
أمهم توفت قبل جدهم.
ماشي أنا فهمت دي. يجوز لهم الميراث في الجد؟ يا عبد الرحمن
مش
اختك توفيت انت، انا قلت لك وطي التلفزيون يا عبد الرحمن واسمعني من الهاتف. يا اسمع يا انا هجاوب عبد الرحمن بكل الاحتمالات. الاخت اخت عبد الرحمن ماتت في حياه ابيها.
نعم.
وبنات اخته ايه يرثوا في الجد ولا لا؟ مش كده يا عبد الرحمن؟
اختي
اختك ماتت في وجود
اختي ماتت قبل ابي
قبل ابيك. نعم
نعم.
وتركت بنتين.
اي
وبعدين البنتين دول ماذا تريد لهما؟
هل يجوز لهما الميراث ام لا؟
الميراث في من؟ في الجد
شرعا. نعم.
اذا كان هناك ابناء للجد سيحجبون البنتين، وعندها بنت البنت من ذوي الارحام، يبقى ليس لهما ميراث في الجد لانهما من ذوي الارحام. لكن إن كانوا في بلد بتعمل قانون الوصية الواجبة يبقى لهما وصية وليس ميراثا، لهما وصية واجبة وهي ليست من الميراث وإنما هي وصية أوجبها القانون، والله أعلم. أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا سيد جمال؟
بارك الله فيكي.
أنا دلوقتي حضرتك بحفظ المصحف، فأيام الحيض ببقى مش عارفة أمسكه وأحفظ منه ولا مش عارفة، ببقى مش عارفة أعمل إيه
بأيام الحيض. بتعوقك عن الحفظ يعني؟
يعني هل يجوز لي أن أنا أمسكه وأحفظ منه وأنا حائض؟
هو فيها خلاف في هذه المسألة يا أم محمد، والراجح عندي أنه لا يجوز مس المصحف ولا حتى قراءة القرآن، لكن بعض أهل العلم استثنى المعلمة والمتعلمة، فانت تدخلي في باب متعلمه يبقى تدخلي في هذا الاستثناء.
يعني امسكه وانا ماسكه جوانتي واحفظ منه عادي؟ طب شكرا جزاك الله كل خير.
يبقى المنهي عنه هي قراءه تعبديه فقط وليس لمن يتعلم او يعلم. ام زينب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخ انا عندي سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي بابا الله يرحمه مات قبل جدي، لكن جدي ترك لنا لينا كلنا نصف الميراث على حسب ان هو كان ايه ولدين فقط، وكان بابا هو اللي جالس مع جدي يعني، فازاي الميراث ده هيتوزع علينا يعني؟
جدك عمل لكم وصية اختيارية؟
نعم ترك لنا كل شيء بالنصف احنا وعمنا.
اه
دلوقتي انا بسألك سؤال.
أيوة.
هل بالنسبة للتوزيع يعني الوصية دي للذكر مثل حظ الانثيين ولا كل واحد ليه زي التاني؟
لا بص يا ام زينب.
نعم.
اولا الوصية لا تجوز الا في حدود الثلث.
نعم.
الا في حدود الا اذا عمك وافق واجاز.
لا هو عم موافق.
خلاص يبقى اول حاجة الوصية في حدود الثلث الا بموافقة الورثة نمرة واحد. نمرة اثنين يا ام زينب هتقسم عليكم قسمة ميراث.
يعني الذكر مثل حظ الانثيين.
نعم للذكر مثل حظ الانثيين ولا تدخل الزوجة فيها.
يعني امي.
امك ليس لها في هذه الوصية نصيب. الوصية للاحفاد فقط يا ام زينب.
يعني احنا بس ماما الامل.
نعم. طيب ارجع ل يعني حتى تنتهي حلقتنا ارجع لرسائل الاسئله القصيره او الرسائل القصيره. فضيله الشيخ تقدم لي نقود من الجمهور بعد الانتهاء من العمل دون ان اطلب فهل يجوز ان انا اخذها؟ يعني واضح انه بيسال عن بقشيش او الـ 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 الهبه او نحو هذا اللي بياخذها بعض العمال في بعض الاماكن. لا باس اذا كان انت لا تطلبها ولكن الجمهور يعطيك جمهور المتعاملين معك يعطوك من باب الهبة فلا بأس. معنا اتصال. أم عبد الله السلام عليكم. أم عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم عبد الله.
بدي أسألك عن سجدة التلاوة.
سجدة التلاوة
يعني شو من عرفيه ما تعطيني على مهل مثلا إله
ما تقريش فيها حاجه يا ام عبد الله كل فيها سبحان ربي الاعلى
سبحان ربي الاعلى
كما تقولين في سجده الصلاه
سبحان من سجد له كل شيء
لا باس
ماشي حالك مشان العمره الله يوفقك
نعم
مشان العمره المحرم ضروري يكون يعني رجال من الارحام
يكون رجل ممن يحرم عليه الزواج منك
مثلا اذا صحبه مثلا مع اهله رايح واحد انا بروح يعني بدون ما ضر يشوف وجهي او شيء يروح مع عرس الطريق
انا ما فهمت يا ام عبد الله
تفضل
ما فهمت السؤال ام عبد الله
تفضل عم بسمعك
العمره لابد فيها من محرم ويكون هذا المحرم من محارمك
محرم.
يعني
بدي روح انا على العمره
بدي
محرم ضروري ضروري يكون من الارحام
نعم
مزبوط هيك ولا لا
ايوه مزبوط
اذا رجل غريب مثلا رح مع اهله وانا رحت معاه النسوان
يعني قصدك صحبه امنه
نمشي الحال
صحبه اجاز هذا بعض اهل العلم لكن انا احبذ المحرم يا ام عبد الله
الارحام ما في والله بجوز
انا احبذ المحرم فان لم تستطيعي يبقى عفى الله عنك
الله يعطيك العافيه
بارك الله فيك الاخ محمد السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ انا عندي سؤالين امر الله
تفضل
دلوقتي انا كنت عامل قرض من البنك عربيه وجبتها واتسرقت فانا بسد القرض الوزر اللي عليا يعني على القرض وفي قرض تاني انا ممكن
انت تبت الى الله ولا ما تبتش
تبت الى الله
خلاص يبقى لا شيء عليك اذا تبت الى الله يبقى لا شيء عليك
طب انا لسه عليا فلوس القرض دي
ماشي هتسددها ما انت ما سددتهاش البنك يعرف يتصرف معاك كويس
لا بسد بامر الله
طيب يعني اذا انت
يعني
كونك بتسددها ده شيء وكونك تبت الى الله ما تعملش كده تاني ده شيء اخر
يعني
ماشي يا محمد
مرة في السداد ولا سدهم على دفعة واحدة وخلاص
حسب ما تستطيع
يعني كده عليها ذنب وكده عليها ذنب
انت الذنب راح بالتوبة بقى
الحمد لله
الحمد لله
شكرا فضلتك
بارك الله فيكم الأخ سعيد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا سعيد
ازيك يا فضيلة الشيخ
بارك الله فيكم
ازيك يا سيدي
وطي صوت التلفزيون يا سعيد
والله لي اسال عند سيادتك
تفضل يا اخي
انا لي بنتي رضعه من ايه من جارتنا
ايوه
وبعدين حضرتك ابنها اللي هي رضعه من ام ديت كبير عنها بقى له يعني سنتين كده
ايوه
ف يعني ينفع ان اخوها هي يتجوز يعني يحصل عقد قران وبتاع وكده والجواز اللي
اخوها من اخوها ابنك يعني
لا اخوه
يتجوز بنتك
ما
هو بنتك رضع من امه فطالما بنتك رضعت من امه يبقى هو اخوها مش كده سعيد؟
ما فضيله الشيخ دلوقتي هي اخوه اللي يعني مش أخوه مش
سيبك اللي اتجوزها ولا سيبك من اخوه، سيبك من اخوه، انا بتكلم من اللي رضعت بنتك،
من الجاره.
الجاره، الجاره دي تبقى امه ولا تبقاش امه؟
امه.
وامه وامها، امها من الرضاعه وامه من النسب.
اخوه بقى اللي عايز ياخدها
حتى لو كان ابوك ما ينفعش، طالما بنتك رضعت من الست ديت يبقى كل ولادها اخواتها،
كل ولادها
الكبار والصغار. واضح يا سعيد؟ عفى الله عنا وعنك. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أحمد، أنا معلش، كان مراتي مطلقة أكثر من 4-5 مرات، بس المرة الأخيرة قلت لها تفرق بالثلاثة.
مطلقة 5 مرات؟
أه، في الأول كان كده أطلقها وترجع وأقول لها ما تروحيش، أنت مثلا أختك واحدة طالبة طلبة تروح.
آخر مرة قلت لها تطلق بالثلاثة.
بالتليفون اتصلت بيها قلت لها بالتليفون تستنى بالثلاثه.
انت بالثلاثه؟ طب قبل كده كنت بتستفتي ولا كنتش بتسال حد؟
كنت بسال، يقول لي طلع حاجه لله،
طلع كفاره،
اطعم حد.
المره دي اللي هي طالق يا محمود، ما تسمعش كلام حد يقول لك طلع كفاره، المره دي هي طالق، واخد بالك؟ لان انت قلت لها انت طالق
بالتليفون، بس انا كنت باخد علاج قبليها.
ما هو الطلاق بالتليفون زي الطلاق بالجواب، زي الطلاق وانت وشك في وشها، زي الطلاق وهي مش موجوده خالص. طالما قلت لها انت طالق تبقى طالق. واضح، واخد بالك يا محمود؟ انت راجل بتقول لها انت طالق بالثلاثه.
ايوه،
وبتكلمها بس بالتليفون.
بس انا كنت باخد علاج اكتئاب.
بتاخد علاج اكتئاب؟ ما انتش داري بتقول ايه.
لا، كنت باخد علاج اكتئاب قبلها باسبوع بطلته يعني.
لا، ما انتش داري كنت بتقول لها ايه.
لا، كنت داري طبعا.
يبقى طلاق واقع.
شكرا.
عفى الله عنا وعنك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله فضلت الشيخ، بس اسالك سؤال بعد اذنك.
تفضل يا اخي.
في شاب كان شغال معانا في نفس العمل وتوفى في حريق.
نعم.
هذا يعتبر ميت شهيد؟
نرجو له شهادة الدنيا هذه، نرجو له اللي مات في الحريق أو الغريق أو نحو هذا، نرجو له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن له الخاتمة وأن يتقبله عنده.
طب سؤال آخر لو سمحت
يا شيخ. ماشي يا محمد.
فيه واحد يعني زميلنا في العمل رافع دعوة على صاحب الشغل، يعني شكوى بمستحقاته في العمل.
نعم.
هل يجوز له المستحقات هاي؟
مش هو له مستحقات؟
يعني كان داوم عنده حوالي 17 سنة.
طيب، له مستحقات بيطالب بها بالقضاء، لا بأس.
يعني ما فيش فيها حرمانية.
لا بأس.
طيب، شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك يا محمد. طيب، انتهت الاتصالات وأمامي الآن 3 دقائق. هل يجوز للأم أن تتنازل عن ميراثها في ولدها لأولاده؟ مع أن لها ورثة، يجوز. الأم لو وريثة بتورث في ابنها، وقالت انا مش عايزه ميراثي في ابني وهديه لولاده، لا باس. واحد يقول لي بس هي لها ورثه، بس هي لسه ما ماتتش. الانسان هنا بيتنازل عن حقه في حال حياته، يبقى اذا تنازلت بارادتها بدون ضغط عليها يبقى لا باس، لا شيء في هذا. ما حكم وضع المال في الفرع الاسلامي للبنك الذي له بنك ربوي؟ انا لا احب مثل هذه الاسئله، لكن انا اقول البنوك الاسلاميه ظاهرها الحل، سواء كان بقى البنك الإسلامي بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، ولا بنك أبو ظبي الإسلامي اللي هو الوطني للتنمية، ولا بنك فيصل، ولا بنك مش عارف إيه. البنك الإسلامي الظاهر في المعاملة الحل، ولا نفتي بالحرمة إلا إذا تيقن لنا أن هناك علاقة أو معاملة محرمة، فنقول هذه معاملة محرمة. لكن البنك الإسلامي يقول لك أنا هاخد فلوسك هشغلها لك بشرع الله، هشغلها لك على وفق ما يقضي الشرع، أو على وفق ما يقول لي الفقهاء المجتهدون، وأعطيك نسبة ربح سنوية أو نصف سنوية أو كل 3 أشهر أو كل شهر حسب الحسابات التي عندي أو المحاسبين اللي عندي. المعاملة ظاهرها الحل، الحرمة لا تقال إلا بدليل خاص، والله أعلم. أنا حلمت في شهر رمضان إن أبواب السماء اتفتحت لي ودعوت ربي بدعاء كنت نايم، فما التفسير؟ هذا استبشر به أو استبشري به، يعني سواء كان سائل أو سائلة رأى في الرؤية أنه كان في رمضان وأنه كان بيدعو ربه، هذه بشارة. نسأل الله أن يحسن يعني عاقبتنا في الأمور كلها. طلع اسمي في قرعة الحج فعملت قرض حتى أطلع. إذا كنت عملت قرض ربوي فهذا لا يجوز. إذا كنت حجيت حجك إن شاء الله صحيح وتتوب إلى الله من قرض ربوي. إذا كنت لم تحج فلا تقترض قرضا ربويا. بارك الله فيك. واللي عايز إن شاء الله يتابعنا في الحلقة من إخواننا اللي تواصلوا معنا أو إخواننا اللي تواصلوا في الرسائل يتابعوا الحلقة إن شاء الله على موقع القناة على الشبكة شبكة الإنترنت. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين.